كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى على رسالة القواعد المتلى للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى في أسماء الله عز وجل وصفاته. وقد وقفنا عند القاعدة السابعة من قواعد أسماء الله عز وجل. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. انظر القاعدة الخامسة في الأسماء. ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها. الثاني تضمين الاسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرة والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة في الأسماء. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين الدال عليها على الترتيب، قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا.
فأخذت منها صفة الاستواء. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا.
أخذنا منها صفة من هذا الحديث صفة النزول. نعم.
قال: وقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا.
فأخذ من ذلك صفة المجيء، فهذه الصفات مأخوذة من فعل لله عز وجل أو وصف دل على هذه الصفة. فمن أين تستقى الصفات؟ هذه القاعدة السبعة من قواعد الصفات بعدما ذكر قواعد الأسماء رحمه الله. من أين نأخذ ذلك؟ نأخذ ذلك من: واحد، التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه والدين وكذا كما جاءت به النصوص. قال الله سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. بعزة الله، فوصف الله سبحانه وتعالى بالعزة والقوة، ذو القوة والرحمة، يرحم من يشاء، والبطش، إن بطش ربك لشديد، والوجه، ويبقى وجه ربك، واليدين، بل يداه مبسوطتان، إلى غير ذلك من هذه. فالطريق الأول في إثبات الصفات هو أن يدل النص على الصفة. الطريق الثاني هو تضمن الاسم للصفة، فإن جميع أسماء الله سبحانه وتعالى متضمنة لصفاته. ولهذا قال العلماء بأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. لماذا؟ لأن كل اسم من أسماء الله عز وجل متضمن لصفة. ثم إن الصفة لا تقتصر فقط على أسماء الله عز وجل، أي المأخوذة من أسماء الله، بل تتعدى ذلك إلى صفات وردت النصوص بها سواء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطريق الثالث هو التصريح بفعل أو وصف يدل على الصفة كالاستواء والنزول والمجيء وكذا. قال تعالى: وجاء ربك. قال سبحانه وتعالى: ليأتيهم الله في ظلل. قال سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. هذه أفعال وأوصاف أخذ منها الصفة. يبقى ثلاثة أمور نأخذ منها صفات الرب سبحانه وتعالى. ثم إن صفات الرب عز وجل في نفسها تنقسم إلى صفات كمال من كل وجه كالعلم والقدرة وغير ذلك، اثنان صفات كمال على وجه المقابلة مأخوذة من المقابلة كالاستهزاء والخداع وكذا، فإنها تكون في مقابلة خداع واستهزاء ومكر وكيد الأعداء، فالله عز وجل يوصف بها لكنه لا يوصف بها بإطلاق، إنما يوصف بها بقيد. أما القسم الأول يوصف الله عز وجل به بإطلاق العلم والقدرة والحكمة لأنه دال على الكمال من كل وجه، أما هذا المكر والكيد وكذا فلا نصف الله عز وجل به بإطلاق، وإنما نصفه على وجه المقابلة كما هو طريقة القرآن والسنة. قال الله عز وجل ويمكرون ويمكر الله، وقال سبحانه إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، قال سبحانه يستهزئون الله يستهزئ به، قال تعالى يخدعون الله وهو خادعه. القسم الثالث وهو ما لا يوصف الله به أبدا، وهو ما احتمل أو ما تضمن النقص من كل وجه، فهذا لا يوصف الله سبحانه وتعالى به مطلقا. إذن الذي يوصف الله به إما وصف دال على الكمال من كل وجه فهذا يوصف به مطلقا، وهذا الذي يؤخذ منه الأسماء، فالعليم فالعلم والقدرة والحكمة منها أسماء العليم والقدير والحكيم. والقسم الثاني ما يوصف الله عز وجل به على وجه المقابلة وهو ما تضمن الكمال بمقابلته، فالمكر من حيث هو مكر مقسوم إلى مذموم ومحمود، والكيد من حيث هو كيد مقسوم إلى مذموم ومحمود، لكن إضافة المكر إلى الله في مقابل مكر الماكرين هذا يخصص هذه الإضافة بالمكر ماذا؟ بالمكر المحمود، بالمكر المحمود. ولهذا قلنا لابد من المقابلة، المقابلة هي التي ستبين أن ما وصف الله عز وجل به فإنما هو المحمود من المكر، المحمود من الكيد، المحمود من الاستهزاء، المحمود من المخادعة، إنما المكر من حيث هو مكر ينقسم. ولهذا لو كان يتضمن الكمال من كل وجه لأطلق مثل العلم والقدرة، لكن لما تضمن الكمال على وجه ما قيد حتى يكون هذا الإطلاق حتى يكون هذا التقييد مبينا أي المكرين وصف الله عز وجل به، فهو المكر المحمود. نعم.
قال وقوله إنا من المجرمين منتقمون.
نعم.
قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى، قال الشيخ رحمه الله وحفظه لا تستغرب كلمة رحمه الله، وإن كانت جرت العادة لا يقال رحمه الله إلا في من مات، وهذا في الواقع عادة عجيبة انتشرت بيننا مع
يعني الشيخ بيقول قال الشيخ رحمه الله وحفظه ثم يقول لا تستغرب كلمة رحمه الله، وقد يكون وقع من الشيخ سبق لسان لكن أراد أن ينبه، شاء الله عز وجل أن ينبه على هذه وقع منه سبق لسان فنبه، يعني لا تستغرب من قولي الشيخ رحمه الله حفظه مع كون كان حيا، لأن الرحمة يدعى بها للحي ويدعى بها الميت وإن غالبت على الدعاء بها الميت والحفظ للحي. نعم.
قال وهذه في الواقع عادة عجيبة انتشرت بيننا مع العلم أن الإنسان كل واحد منا يطلب من ربه الرحمة، يقول اللهم ارحمني، فإذا قلنا للشيخ رحمه الله كما طلبنا لأنفسنا هل معنى ذلك حكمنا عليه بأنه ميت؟ لا، لكن جرت العادة بالنسبة للأحياء يقال حفظه الله ووفقه الله، وبالنسبة للميت رحمه الله، وأحيانا يسبقنا اللسان، فلتفهموا أنه جائز أن يقال في المؤلفين الأحياء أن يقال قال فلان رحمه الله، وإن وجدتم لي شيئا من المؤلفات عندكم قولوا لي قال فلان رحمه الله وأنا أشكركم على ذلك.
نعم. يعني أن هذا إنما يكون الأحياء ويكون للأموات، يكون الأحياء، لكن العادة جرت على بهذا، العادة جرت بهذا خصوصا لمن هو منشغل بشرح كتب السلف والعلماء الماضين، فإنه دائما يقول مثلا قال أحمد رحمه الله، قال البخاري رحمه الله، فما يأتي بقى قال ابن باز هيجد لسانه يقول رحمه الله، ليه؟ لأنه تعود أن شروحات الأكثر إنما هي للعلماء الماضين رحمه الله رحمه الله رحمه الله. فعلى كل حال فالأمر في ذلك واسع. لكن هل الأولى أن نلتزم رحمه الله للأحياء أو نلتزم حفظه الله وفقه الله وكذا؟ نقول للأولى أن نلتزم حفظه الله وفقه الله، لكن إن وقعت أحيانا ما في بأس، ما في بأس. نعم. ودائما القاعدة هنا يا إخواني، أسلك السهل الذي لا يورد استشكالا طالما أنه المقد. أسلك السهل، يعني أنا لا آتي إلى شيء مثلا وأعارض به السائد دون استحقاق، فأكون كالذي يجري في المحل لا يتقدم وإنما يهدر عرقا دون فائدة. يعني لما آتي مثلا أقول مثل ما قال مثلا العصيمي، إني لم يكن من عادة السلف الأوائل أو كذا ذكر مثلا التخرج عن المنبر في قال رواه البخاري رواه مسلم، فأنا أقول بقى للناس، ننصح الناس إذا ذكر واحد الحديث على الحديث على المنبر فلا يقول رحمه الله لأن عادة الأوائل كانت. إحنا نريد كلمة للأوائل، لأنك ما تقول قال البخاري ولا هذا فهمك الأوائل. فندخل بقى في سجال، تجد الطلبة أي نعم ما شاء الله، فإذا اليوم لم تسمع من قبل، وطلبة لا ده هذه ما فإذا هذا الكلام كذا، فنجد الناس في هذا الأمر. لكن من قال رواه البخاري فقد أحسن، ومن قال ما روى وسكت وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أحسن. دائما نجعل تنبيهاتنا فيما ترتب عليها عمل وإضافة. أما الجري في المحل تكون فائدة غريبة لم يذكرها العلماء أو فائدة شاذة ليس عليها العلماء، هذه ستهدر طاقات دون داعي، هذه ستهدر طاقات دون داعي. مثل ما تجد في كثير من الأحيان مثلا في كثير من الأمور، بعض الناس قد يقول يا أخي من السنة مثلا أن تفعل كذا، ولا يكون هذا من السنة أو يكون من وجه الجائز، أو تكون السنة لها صور متعددة لكنه يركز على صورة يجعلها كأنها هذه الصورة التي لا يصح غيرها. وأنتم تعلمون كثيرا من الإخوة أنا وأنتم وكذا قد يحصل بمخالطة لبعض الناس، تجد أنه دائما التركيز على المسائل التي تحدث النزاع التي تحدث الشذوذ، تجد الأقوال المستغربة المسالك المستغربة، وفي النهاية ما تجد ماذا؟ ما تجد فيها ذاك الفائدة التي تساوي الوقوف عندها والاختلاف من أجله. ولهذا إذا صحبت العلماء وجدت الأمر سهلا جدا، وجدت الأمر أنا في حياتي ما سمعت تعليقا من أحد العلماء يقول ما تقرأه البخاري عن المنبر أو ما رواه مسلم أو إلى آخره. أو مثلا بدل ما نقول ننزل الله عن كذا نقول نسبح الله، لأن هذا الوارد في القرآن سبحان ربك رب العزة، ننزه الله استعمال العلماء نسبحه، يعني ليست هي النقطة التي تحتاج إلى نقول أصاب وأخطأ، قل ولا تقل، لأن مثل هذه ستستدعي ماذا؟ استنكارا. فإذا استدعت استنكارا بعض الناس لمحبتي لشيخ ما يظن أن شيخه قد جاء بجديد وأن هذا فتى العلماء وأن هذه السنة التي ينبغي أن تحتذى ولا 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 إلى آخر ذلك. مثلا أن يضرب جرس الهاتف أحيانا في الدرس، معروف أنه ممكن إنسان ينسى، ممكن إنسان كذا، لكن أن أوقف درسا وممكن ألغي درسا وممكن ماذا، أن الطالب اللي بيخرج قبل شيخ من الدرس إذا كنت أنا في الحرم أو كذا فأول كان وأول كان، يعني مثل هذه الأشياء ممكن نأتي بها من باب الأداب، فصل الأداب، إن من مثلا من توقير الشيخ أو شيء ممكن مثلا كذا ممكن كذا، من أدب الدرس، كل واحد يغلق هاتفه، ليس من أدب الدرس الكلام وليس من الدرس كذا ولا الاشتغال بالهاتف ولا ولا إلى آخره. لكن معلوم أنت تكون في صلاة ويدق الجرس ما في مشكلة. ومسألة بقى إن ممكن نأخذ انطباعا إن الأخ الذي دق الجرس هذا غير مؤدب، أو الأخ الذي خرج من مجلس العلم قبل شيء هذا غير مؤدب، يعني المهم حتى ولو كانت من جملة الأداب لكن توضع في النطاق الذي يليق بها ولا تزداد، ما أؤديها أداء أن يقال هذا مؤدب هذا غير مؤدب هذا خالف هذا وافق، لكن ممكن يكون إلا الأداء الكمالي. فالكامل فالكمال يبقى كمالا في الشريعة، والمستحب يبقى مستحبا، والمكروه يبقى مكروها، والمحرم يبقى محرما، والبدعة تبقى بدعة، والسنة تبقى سنة. لا أجعل مخالفة الكمال بدعة ولا وهكذا. وهكذا. ولهذا لابد أن نراعي هذه المسائل وأن في مسالكنا الدعوية يا أخواني ومسالكنا مع الناس. إحنا مع الناس يا أخواني في أصول نخالفهم، إحنا مع الناس يا أخواني في حرب الأصول والثوابت. لا تأتي أنت في مسجد قد تفسد دعوتك بسبب ماذا؟ شيء بسيط قد لا يعد أن يكون من باب الكمال أو مخالفة أولى، لولا أن قومك حديثوا علي بكفر لنقضت الكعب ولجعلتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين. لو الإنسان يمكن عنده لا مباشرة بعد فتح مكة أول شيء عمله ماذا؟ أن ينقض الكعبة ويجعل لها بابين. النبي مات ولم يفعل هذا، أبو بكر مات ولم يفعل هذا، عمر مات ولم يفعل هذا، عثمان، علي، كذا، إلى أن تولى ابن الزبير فجعل لها بابين وإلى آخره. ثم جاء بنو أمية فعادوا إلى ما كان. يعني شوف متى نفذ هذا؟ هذا في ولاة ابن الزبير، لكن لا في عهد النبي ولا في عهد الخلفاء الراشدين ولا إلى آخره. يبقى الإنسان يراعي مثل هذه الإيه؟ يراعي مثل هذه المصالح والأولويات وكذا. لكن كل هذا حتى في الأولويات حتى في الأحكام لابد أن يراعي فهم العلماء. فأنا أنقل لكم ما يقول العلماء، إنما أوجد أنا بفهمي للعلماء أوجد أمورا من كذا كذا، وجدت شيخ ابن باز كذا فلهذا أنا وجدت شيخ العثيمين كذا فلهذا أنا كذا وجدت كذا. لكن هل نقلها الشيخ العثيمين على أنها فائدة؟ هل نقلها الشيخ العثيمين على مثلا؟ يعني مثلا في مرة من المرات الشيخ العثيمين رحمة الله عليه سئل، كان في الحرم المكي، عن فرقة الشيعة وكذا وكذا، فغضب الشيخ، غضب الشيخ، وماذا قال؟ قال أنت تعزل. أنا قلت ما نذكر أسماء أو ما نذكر كذا، أو كما قال رحمه الله يعزل. يوم واحد يأخذ هذه ويعمل إيه؟ طلع أن من منهجية الشيخ عدم التعيين. أنت لا تفهم، الشيخ يرى مكانا معينا في ظروف معينة. لعلكم أمس سمعتم سبحان الله قد رأتكم أمس في حلقة الفتاوى والأسبوع الماضي في حلقة الفتاوى، لعلكم سمعتم أمس الأخ اللي بيتكلم سأل سؤالين متتاليين، الأول دخول الكنائس حمان، طب الثاني لو أن مسلم سب نصرانيا إيه؟ أنت على الهوى الآن، انتقي السؤال الذي تسأله، انتقي، شوف مسامع الناس إيه، شوف المصالح والمضر إيه، خلي الشيخ اللي يؤدي هذه المسائل بما يرى. ما تأتي تدخل مباشرة عرضا وتورد سؤالا قد يتضمن هذا السؤال في إن سكت الشيخ يبقى كتم حقا، إن تكلم الشيخ قد يكون فيه مثلا كذا. أما يأتيك مثلا اللي قبل أخ مثلا قد يقول فيه الشيخ مثلا بعض الإخوة ممكن يكون على النت مثلا بيتسلم بعض النساء وما خلاص اخلص اخلص. مثلا ما حكم مثلا بعض مثلا ما حكم الأخ لو إنه مثلا هو بيدخل على كذا انشغل بمسألة النساء أو يرى صور مثلا نساء أو كذا وكذا، طب خلاص لا يا شيخ ده بعض الإخوة ممكن يكون هذا الأخ أمامك، هذا مراعاة. فالشاهد يا إخواني أنك ممكن الشيخ يغضب، ممكن الشيخ مثلا يأخذ كذا، فلا تأخذ من هذا أصلا معينا يتعلق بالمسألة. يبقى مثلا الشيخ شرح رسائل في النصارى ومبين أحكام بناء الكنائس ورسائل في هذا، لكن ما كل يعلم، ما كل ما يعلم يقال، وما كل ما يقال يقال في كل حال. أنا الآن سأحذر من صوفي وسأحذر من صاحب الخواطر، لكن لو أحد الإخوة جاء اليوم بصوفي في المجلس اليوم، هل يصلح ان اخي يجيك يقول لك يا شيخ نعم ماذا تقول في محمد متولي الشعراوي وما اداه؟ احنا لسه جايبين الاخ من سن نجم وانت تكلمت تكرانه مرارا، لكن يصلح انك تفتح الملف هذا مباشره؟ لا، انت الاول افتح قواعد، اصل قواعد، اصل مسلمات، اترك الامر للشيخ حتى ولو كانوا لابد ارسل ورقه. ليه؟ لان الورقه يقراه الشيخ او لا يقراه الشيخ، هذه سيراعي فيها ماذا؟ مصالح، سيراعي فيها مصالح. نفس المسألة أنا أجعل قضيتي مع الناس اللي في المسجد اللي عند اللي يوجد بعض الشركيات ويوجد بعض البدع ويوجد بعض الضلالات ويوجد بعض كذا، وأنا في المسجد عندي يعني بعض مثلا أمور قد تكون من السنن اللي كذا أتشدد فيها وأبين وأفعل وما أدري وأصير استغراب بالناس وأجعل قضية الناس معي في المسجد هي هذه المسألة، ونسينا الأصول ونسينا الثوابت ونسينا إحنا ننقل الناس من إلى هذه أمور. ممكن بعض العوام يطرح سؤالا ويكون أنت معهم جديد يطرح سؤالا حول مثلا صاحب الخاطر، حول مثلا فلان من أهل البدع، وليس من الصالح أن تخبر بحكمه الآن، فكأنك ما سمعت وتنتقل إلى أمر آخر. نبيك صلى الله عليه وسلم قال إذن له بيس أخو العشيرة، ولما دخل علينا الكلام هذا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ومن دخل دار أبو سفيان فهو آمن. هذه أمور طراعة، فلا تدعي الشاهد من هذا كله، فلا تدعي يضع أمورا من باب النصائح يفهم الطلاب أن هذه ثوابت وأن هذه أصول وأنها فعلا من طريقة العلماء دون أن يضيفها إلى عالم. لكن دائما يا إخواني، يا من تتصدرون، يا من سواء بخطابة سواء بتدريس سواء بكذا سواء بمواعظ، يا إخواني خذوا قاعدة مهمة جدا: تواروا خلف العلماء، تواروا خلف العلماء، اذكروا الأقوال التي ذكرها العلماء. العلماء في من شذ، العلماء في من اعتبر الخلاف فيه، العلماء في من اعتبرت الأقوال فيه. يبقى نقول هذا مثلا ملحظ هذا أو هذه الكلمة نبع على علماء، ذكر شيخ الإسلام ونبع على كذا، ذكرها ابن عباد ونبع على كذا، ذكرها شيخ ابن باز، لجنة دائما في فتوى كذا، ما تجيب ليش أيضا كلمة قالها عالم كلمة شاذة خلت ولازالت تنكر، ثم تقول هذه ذكرها فلان وهذه ذكرها علان، وهي أقوال شاذة مطروحة. لكن سير على ما صار العلماء، ما أقول لك سير على ما صار عليه الناس، لا، سير على ما صار عليه العلماء. فالمراد بالناس العلماء، ولما نقول عامة المسلمين يعني عامة العلماء، وسير على ما عليه الناس يعني العلماء. فامشي وراء العلماء، امشي وراهم، هتجنب نفسك المخاطر، هتجنب نفسك هتكون قد ركزت في الأولويات وغير ذلك. مثل ما لو دهم العدو أرضك، هتنتبه بقى ان العدو بيدخن ولا انت مع عدوك بايه، ادفع العدو الأول بماذا. فهذه أمور لابد أن تراعى. فلهذا الشيخ لما نبه هذا التنبيه، نبه هذا التنبيه ومر، لكن ممكن واحد يأتي ينبه عن هذا التنبيه إن ما يجوز، زي مثلا لفظة أو مصطلح سيدنا مع النبي. إذ نقول لو جاء واحد يقول قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سيدنا عمر رضي الله عنه، فإن سيدنا رسول الله، طب ننبه بقى التنبيه الخفيف، نقول إيه لم يكن من طريقة أهل العلم سلفا وخلفا ذكر سيد، حتى انظروا إلى كتب الحديث التي صنفت وانظروا إلى كتب أهل العلم التي صنفت، هل من مسلك العلماء أن يقول سيدنا سيدنا؟ وقد نبه على هذه الملاحظة كذا كذا كذا، وإن كان من باب الإخبار هو سيدنا كما جاء في الحديث الصحيح، أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، ده بالنسبة للصحابة. ممكن أقول سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولدي آدم، أخبر عن النبي. لكن إذا جئنا في معرض هذا من باب حكمه والإخبار عنه، لكن إذا جينا في معرض الأداء العلم، فلم يكن من سمت علمائنا ولا هذه العلماء سلفا وخلفا أن يقول عند الحديث قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا. لكن هذه ليست محرمة، أو نبي في نفس الوقت هذه ليست محرمة، إذا قال سيدنا ليست محرمة وليست بدعة، لكنها خلاف الأولى، خلاف الأولى. يبقى أنا وضعت حجم من المسألة، بحيث لو جاء أخ مثلا يقول قال سيدنا رسول الله، ما أفش يا أخي، قف قف، العلماء نبهونا هذه ما تجوز. يا أخي العلماء ما قالوا ما تجوز، هي جائزة لكن ليست من طريقة أهل العلم في الأداء. تبعتم إخواني، هذه أرجو أن يكون هذا التنبيه قد فهم، لأنها مسألة مهمة جدا. على الإنسان أن يتوارى، طالب العلم أن يتوارى خلف العلماء، وإذا توارى خلف العلماء بالضبط زي ليه؟ زي الجندي اللي بيبقى وراء جيش متكامل الأسلحة عند طيارات. إخواني الآن الحروب لما يجي الجنود يمشون سلاح مشاة وكذا، لابد يكون يا إخواني مظللا بإيه؟ بالطيران، لازم يظل بالطيران، لازم الطيران هذه تفتح لها للجنود. لكن لو انك عندك 10,000 جندي بلا سقف، ايه اللي بيحصل؟ خلاص بيدمروا، طائرة تدمرهم كلهم. فلا بد من سلاح طيران يغطي. انت نفس مسألة، انت نفس مسألة، ورى مدفعية وطيران وكل الاشياء دي، وهم اهل العلم. فكن وراءهم، تنطق بما نطقهم، تستنكر ما استنكروا، تؤيد ما ايدوا. فالسنة هي هي سنتهم التي قرروها، والبدعة هي البدعة التي قرروها. انا اريد حينما تسألني عن اي مسألة اقرر لك انها سنة او بدعة او حق او باطل او خلاف أولى أو كذا، يكون أنا مسبوق. أنا ما أقول لك شيء من هذا إلا وأنا ماذا؟ مسبوق. مثلا حط 1443 هجري إلها، مش احنا كنا بنعملها؟ أنا أعملكم بقى دلوقتي وأعدكم الظهر، لا ما تعملهاش، ولم يكن هذا وما كان، لأن احنا عندنا تاريخ واحد هو التاريخ ماذا؟ التاريخ الهجري. وإذا كان الأمر كذلك فلا يحتاج إلى تمييز بالهاء، إنما حمازنا بالهاء في مقابل الميم، يضعون ميما ويضعونها، فمتى يضعون لا؟ إذا العلماء نبهوا على هذا، من ذلك العلامة المعلمي وغيره من العلماء، إن إحنا لما نيجي نكتب التاريخ هنكتب إيه؟ مثلا 1445 ما ضعش الهاء. ليه أصلا؟ لأن اللي عندنا معتبر به تاريخ واحد، إنما الهاء للتمييز، أميز هجري عن نصران، فهو محط الايه الى. طب لو هو عند واحد هو المعتمد يبقى خلاص ما هو محتاج، ما يحتاج الى هذا. بس انا ما جاء اديها ادائي ادائي اداء سنه وبدعه اداها هذا لا يجوز ويجوز، هذا جائز لو وضعت لها ما في مشكله. لكن نقول مثلا التنبيه هذا جيد حتى نصبح امه متميزه حتى بتاريخنا، هو تاريخ ايه؟ هو تاريخ واحد. ولهذا لا نضع الهاء إذا وضع النبع على هذا العلامة المعلم وغيره من أهل العلم، لكن أنا بأدها أداء هادئ، أداء ليست السنة والبدعة. استبعد الشيخ نبه اليوم فائدة عميقة لم نسمعها من قبل، هذه ما تضع الهاء اسكت، لأن هذا مما وممكن تعطي بقى لوازم. هذا فاعت رب تاريخ النصران، واللي رب تاريخ النصران ما أدري. انتبهتم إخواني؟ نعم. فده كتير جدا تجده بقى إيه في بعض الإخوة، إذ نجلس على طعام، إذ نجلس على كذا، ممكن مثلا أخ ينزلك من على ترابيزة السفرة يخليك على الأرض خالص عشان إحنا كان كذا، والنبي ما أكل على الأخوان. ممكن واحد مثلا يعني أشياء كثيرة لو فتحنا بابها أنتم تعلمونها وأكثر علما مني بها. الإخوة تعتكف، لا ممنوع أكل في الاعتكاف، يعني توسع زي هنجيب لحم ولا هنجيب سمك ولا هنجيب كذا، لا لا، دي فترة من الفترات التي ينبغي نربى أنفسنا، هذا اعتكاف وليس اعتلافا، يبقى هذا ممنوع. حتى قال بعضهم يوما ما وهو يحدث كذا والمكتب أمامه، وجاء واحد له بقطعة حلوى فقال أفل لك وتف، يعني احنا هنفضل ناكل حلوى؟ وما لو شاف العنب؟ فالله المستعان، الله المستعان. فنرجو ان احنا نتابع هذه الفائده، بارك الله فيكم. يعني سبحان الله، يمكن هذه سببه ان الشيخ سهل فقال قال الشيخ رحمه الله وحفظه ثم نبع على هذا. نعم. وعلماؤنا يا اخواني كما قلنا، ودي قاعده برضو مهمه، علماؤنا علماء السلف يربون بالعلم، لا يلقنون العلم فقط، انما يربون به. اخوان فرق بين ان تلقي العلم وان تربي بالعلم. ولهذا الرباني من هو يا اخواني؟ الذي يربي الناس على صغر العلم قبل كبار. ولهذا صار عندنا فصل عظيم جدا كان يطلب قبل العلم، الا هو فصل الهدي. كانوا سلف يطلبون الهدي قبل العلم، كانوا يطلبون الهدي قبل العلم. فهذه مسائل من مسائل الاداب ومراعاه. فلهذا المشايخ يربون بالعلم، ربما يقف الشيخ عند فائده ساعه وهي ليست داخلة في المسألة كعلم، وإنما هي متعلقة بالمسألة كتربية. وهذه المسائل اظفروا بها، لأنها قد تضيع بركة العلم بالمسائل، لأن المسألة ليست مسائل فقط. أنت عندك بضاعة خام جيدة جدا لكن لا تستطيع تسويقها. يعني تخيل واحد مثلا عندك يبقى قاعد، لو واحد بيع داخل وانت عندك كذا، الله أي طيب شوف لي هي ما طب أشوفها، بس لا ما فيش يعني أنا موجود، همشي يا أخوان، والله لو عندك أحسن بضاعة. فبعض الناس قد يسوق البضاعة ليه ها دون الجودة بس باللسان. واحد قد يعطل البيع لبضاعة من أجل ما يكون باللسان، ولهذا ده فقه عنده، فقه التسويق وكذا فقه عنده، مش أي أحد يبيع. نعم. العلماء لا، كلنا، كل جيل، ما علي الصحابة، ما علي التابعون، ما علي العلماء اليوم، ما علي العلماء اليوم وكذا. أنا مثلا أقول مثلا أروني عالما سلفيا نزل ميدانا، أروني عالما سلفيا أقام ثورة، ما هو العلماء. أما إذا قلنا ما عليه الناس فالعلماء، وإذا قلنا ما عليه الناس المراد العلماء في كل عصر إلى يوم القيامة، ما عليه الناس، كله ما عليه الأمة في أي عصر من العصور. فكان الصحابة على كذا، طيب في عصر آخر كان التابعون على كذا، طيب في عصر وهكذا. نعم.
وإحنا اللي إحنا قرأنا ده يا شيخنا ما كانش متعلق يعني بال،
ما كانش إيه؟
ما كانش متعلق بأول الدرس، يعني هذا كنا قرأناه في الماضي.
نعم.
قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى، قال المؤلف حفظه الله ووفقنا وإياه، القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. توقيفية،
المشكلة أن الطمع دي طبعا دي موجودة الرسالة تقريبا على النت وغير مرتبة، يعني غير مرتبة.
قال: توقيفية توقف الإنسان فيها على ما ثبت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا مجال للعقل فيها على انفراد، إلا أن العقل لا يرفض ما ثبت بالنقل الصحيح، فلا نثبت من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى:
ما معنى لا مجال عقل فيها؟ كلمة يا أخواني لا مجال العقل فيها يعني لا مجال العقل في استقلال إثباته، لا في الإيمان بها ومدلولها. هذا معنى لا مجال العقل فيها. لا تظن لا مجال العقل فيها من جهة الدلالة، لا، يعني في الاستقلال بإثباته. فالعقل لا يستقل بالإثبات، إنما العقل لا يحيل ما ثبت، العقل لا يحيل ما ثبت. فنحن لا نحيل، كل ما أثبته الله نفسه أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نحيل أن الله يأتي يوم القيامة، يجيء، ينزل، يحب، يكره. فالعقل لا يحيل، لكن هل العقل يملك إيجاد هذه الصفة استقلالا؟ لا، وإنما العقل لا يحيلها. ولهذا فهناك صفات لا مجال عقل فيها البتة، والصفات الفعلية والصفات الذاتية الخبرية، فهذه صفات مدارها على النقل، لكن العقل لا يحيل. وهناك الصفات الذاتية، هذه العقل يثبتها من باب الكمال لكن تبعا للنقل. لا أستطيع أن أقول هذه من صفات لا إلا إذا وجد، لكن كل ما وجد فإن العقل يدل عليه، على أنه عليم، على أنه قدير. لكن أقول العقل يدل مع النقل على أن له أصابع، لازم يبقى الله له أصابع، لازم يبقى الله له ساق، لو لم يثبت هذا ما قلنا فيه شيء. لكن العقل يقول بأن الخالق لابد أن يكون قديرا، ولابد أن يكون عليما، ولهذا قال سبحانه وتعالى: لتعلموا أن الله والله خلق سبع سماوات والأرض مثلهن، ذلك تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإن العقل يوجب أن يكون الخالق عليما وأن يكون الخالق قديرا، لكن يوجب أن الله يكون له أصابع، أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ثلث كل الليل؟ لا، هذا نقول مداره على النقل فقط، لكن العقل لا يحيل ما أثبته العقل، ما يحيل ما أثبته النقل. نعم. ولهذا يقول نعم، يقول لا مجال العقل فيها على انفراد، انتبهوا، على انفراد، يعني أنه يثبت الصفة، يثبت النزول، يثبت الأصابع، لا. ولهذا نحن في هذه الصفات نتوقف على الثابت ولا نعطي اللازم، فنقول مثلا نثبت الأظافر، لكون ثبت له الأصابع، لا لا نثبت ولا ننفي، ولكن نثبت الأصابع رحمك الله، نثبت اليدين، لكن نثبت مثلا الكوع والكرسوع والبوع، لا ما نثبتها، نثبت الساق لكن ما نثبت، والقدم نثبت هذا القدم أو الرجل ورد الروايتين، نثبت الساق لكن نثبت الكعب لا نثبت ولا ننفي، مسكوت عنه، ما نقول العقل يقتضي انه ساق وقدم يبقى فيه كعب، اقول هذا في المخلوق، مع ان قد يوجد في المخلوقات ليس كذلك، لكن هذا قد يوجد في المخلوق، يبقى انت هذا من باب التمثيل، لكن نتوقف ولا نعتلي، لان العقل لا يملك ماذا، لا يملك هذا ان يستقل، لكن العقل فيما ثبت لا يحيل، بخلاف اهل البدع بعقول تحكموا في النصوص وقالوا كيف ان الله يكون له اصابع يكون له كذا، هذا يكون جسما لان الجسم مركب من ابعاد يحتاج بعضها الى بعض، يبقى هذا والله ينزع عن الجسميه، نقول كل هذا لما ماذا مثلتم الله بخلق فاثبتتم ان مقتضى هذه الصفات ان تكون كصفات المخلوق، ثم عدتم تقولون لا يليق هذا بالمخلوق. نعم.
قال: فلا نثبت من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله.
لما جاء العقل فيها على انفراد، إلا أن العقل لا يرفض ما ثبت بالنقل الصحيح، كما قلنا العقل لا يحيل. نعم.
قال: أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. قال: هذا الكلام نقل عن الإمام أحمد، كان يجيب بهذا الجواب أيام المحنة عندما كان يمتحن أمام المعتصم بالله والواثق بالله من خلفاء بني العباس بعد أن سلم.
نعم.
قال: هذا الكلام نقل عن الإمام أحمد، كان يجيب بهذا الجواب أيام المحنة عندما كان يمتحن أمام المعتصم بالله والواثق بالله من خلفاء بني العباس بعد أن سلم من المثول أمام المأمون، لأنه مات قبل أن يصل إليه الإمام أحمد، وتم التعذيب والامتحان أمام
يعني الإمام أحمد ما وقف أمام المأمون، مات قبل المأمون قبل أن يدخل عليه الإمام أحمد، لكن مع الواثق والمعتصم، نعم المعتصم هذا الذي جاء بعد المأمون والواثق الذي جاء بعد المعتصم، وكانت الفتنة قد اشتدت في زمانيهما. نعم.
قال: وتم التعذيب والامتحان أمام المعتصم والواثق بالله، وكانوا يسألونه عن صفة
هل من كفر صفة أحمد رحمه الله تعالى المعتصم أو الواثق؟ الجواب لا. وهل قال الواثق المعتصم والواثق الكفر؟ قال الكفر، وامتحن الناس بهذا الكفر، مما يؤكد هذه القاعدة العظيمة جدا، التفريق بين النوع والمعين، وأن المسلم قد يقول كفرا بل ويبتلي الناس بهذا ولا يكون كافرا، ولا يكون كافرا. ليه؟ لعدم توافر الشروط في ذلك لوجود بعض الموانع. هذه قاعدة عظيمة جدا، ولهذا لا نقف عند قولة الكفر، إنما نقف عند استحقاق القائل للوصف أن يكون كافرا. نعم.
قال: وكانوا يسألونه عن صفة من صفات الله تعالى وعن القرآن أمخلوق هو، فيقول في القرآن كلام الله، فيرددون عليه السؤال فيقول لا أزيد على هذا هو كلام الله، فيسأل عن الصفات فيقول لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث.
نعم، كلام الله غير مخلوق، يقول كلام الله، لعل الشيخ ينقل بالمعنى، يقول كلام الله المخلوق، إلا أحمد ما كان يقبل أن تقول كلام الله وتقف. ليه يا أخوان؟ لأن المعتزلة يقولوا كلام الله، المعتزلة يقولون هو كلام الله، لكنهم يقولون كلام الله المخلوق، كلام الله الكلام ليس صفة لله بل من خلق الله، فيكون كلام الله كبيت الله، كلام الله كناقة الله، فلا إشكال عند المعتزلة أن تقول كلام الله، إنما الأشاعرة يقول عبارة عن كلام الله، والماتريدية يقول حكاية، لكن من باب التقية تجد الأشعار يقول أيضا كلام الله ويريد المعنى. فالقرآن عندهم قرآنان، قرآن يتعلق بالمعنى وهذا غير مخلوق، ويتعلق باللفظ وهذا مخلوق. فلهذا لو تريد أن تفضح أشعاريا أمام الناس قل لهم القرآن كلام الله، ده كلام ربنا. قل له يعني اللي بنسمعه الآن ده كلام ربنا؟ يقول لك لا. يعني اللي بيقرأه الإمام ده كلام ربنا؟ لا. يعني الموجود في المصحف ده كلام ربنا؟ هقول لك لا. ولو قال نعم نقول أنت جاهل بالمذهب الأشعاري. اللي موجود في المصحف هذا ليس كلام الله، اللي سمعناه من الإمام هذا ليس كلام الله، إنما هو عبارة عن كلام الله. كلام الله معنى قائم بذاته سبحانه، ولهذا صفة ذاتية عندهم الكلام صفة ذاتية ليست صفة فعلية، لأنه قائم بذاته سبحانه. تبعتم يا إخواني؟ يعني لو تريد أن تفضح أشعريا أمام الناس ركز على هذا. الله يحب التوابين، ربنا كان بيحب النبي. لو قال آه قل له إزاي ده أنتم ما ترون الحب، ده الحب كذا كذا، لكن إرادة الثواب. ربنا ما كانش بيحب النبي. آه الشيخ ده هو بيقول ربنا ما بيحبش النبي، ولا بيحب بكر عمر، ولا بيحب الصحابة، إزاي ولا بيحب أولياء الله؟ ربنا ما بيحبهمش، ولا بيكره أبا جاه، ولا بيكره أبا له، إزاي؟ قولوا له ربنا بيحب ولا ما يليق بأن يحب؟ هل الله يليق بأن يحب ولا لا؟ قل للناس، علم الناس. نعم نعم صح. الكلابية، الكلابية يقول حكاية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا ينبغي أن يفهم من هذا أن
ما تريديك الأشعار عبارة، لكن الكلابية يقولون حكاية. نعم.
قال: لا ينبغي أن يفهم من هذا أن هذا،
ولهذا الأشعار بترد على هؤلاء الكلابية الذين يقول حكاية، لأن الحكاية تعني المماثلة، الطبقة دي تحاكي كذا وليس ككلامه كلام، لهذا ينكرون عليهم هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا ينبغي أن يفهم من هذا أن هذا مذهب الإمام أحمد فقط، هذا مذهب جميع الأئمة الأربعة وغيرهم، بل جميع أهل السنة إذا استثنينا المعتزلة والأشاعرة، جميع المسلمين من أهل السنة قديما وحديثا هذا مذهبهم، لا يتجاوز القرآن والحديث.
ليس المعتزلة والأشاعرة فقط، بل كل ما يلحق به، جميع المعطلة والممثلة، جميع المعطلة والممثلة. فعندك الماتريدية كذلك، الكلابية كذلك، الكرامية كذلك، كل هؤلاء. نعم.
إذ لا يوصف الله أعلى، إذ لا يصف الله أعلم من
يعني
الله.
يعني أنت قل هذا مذهب أهل السنة والجماعة. يعني عجيب أن الشيخ يقول لا ينبغي أن يفهم من هذا أن هذا فقط، هذا مذهب جميع الأئمة الأربعة صح، بل جميع ده صح. إذا استثنينا المعتزلة والأشعرة، طب إذا ذكرنا احنا أئمة السنة هنستثني الأشعرة والمعتزلة فقط؟ بنستثني 72 طائفة. فليس على منهج السنة والجماعة في الأسماء وصفات على الوجه الصحيح إلا أهل السنة والجماعة. نعم.
قال: إذ لا يصف الله أعلم من الله، ولا يصف الله، ولا يصف الله من خلقه أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة لا يقولون الدليل القطعي في هذا الباب الدليل العقلي كما يقول أهل الكلام. هذه النقطة التي اختلف فيها أهل السنة وأهل الكلام. أصحاب الكلام الذين من أقربهم الأشاعرة، العمدة عندهم الاعتماد عندهم على الدليل العقلي، بخلاف أهل السنة والجماعة الذين يمثلون هذا الكلام،
يمثلهم
هذا الكلام كلام الإمام أحمد، إنما خصه لأنه دخل الامتحان ونجح فيه.
لماذا الإمام أحمد مع نادى اعتقاد الأئمة؟ لأنه دخل الامتحان. نعم.
ونجح فيه، فغيره من الأئمة سلم من الامتحان، فلذلك عرف هذا الإمام بهذا اللقب إمام أهل السنة والجماعة وقامع البدعة، لأنه صبر أمام الامتحان في الوقت الذي خاف كثير من أهل العلم الذين حضروا، فطلب منه أن يستعمل التورية فرفض فثبت، فبثباته سلمت العقيدة للأمة الإسلامية فنال هذا اللقب إمام أهل السنة والجماعة.
نعم، إما غيرهم على هذا المعتقد، لكن هذا الإمام صار إمام أهل السنة والجماعة، وكلهم أئمة أهل السنة والجماعة، لأنه كان له من الابتلاء والامتحان ما ليس لغيره. حتى قال الأئمة أنفسهم، قالوا أحمد بن حنبل دخل النار فخرج ذهبا أحمر، وقال بعضهم أتريدون مني أن أقوم مقام الإمام أحمد، وقالوا إن الله عز وجل حافظ الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. نعم.
قال: لذلك أبو الحسن الأشعري عندما رجع من العقيدة الكلابية أعلن أنه على عقيدة إمام أهل السنة والجماعة، وأثنى عليه ثناء عاطرا في أول كتابه الإبانة في أصول الديانة، وخصه من بين سائر الأئمة لهذا الغرض.
نعم، يقول أبو ولذلك أبو الحسن الأشعري عندما رجع من العقيدة الكلابية أعلن أنه على عقيدة أهل السنة والجماعة، وأثنى عليه ثناء عاطرا في أول كتاب الإبانة في أصول الديانة، خاصه من بين سائر من هذا الغرض. قال: يعني أنا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وإن بقيت عند الأشعري مسائل، لكن لخفاء الحق عليه، لخفاء الحق عليه. نعم. وقد اتفق العلماء، العلماء متفقون على مرحلة انتقال أبو الحسن الأشعري من المعتزلة إلى الكلابية، متفقون على هذا، إنه انتقل عن المعتزلة، انتقال عن المعتزلة محل اتفاق، لكن هل انتقل إلى الكلابية إلى السنة ثم إلى السنة، أو انتقل إلى الكلابية وفقط، أو انتقل إلى السنة، كلام طويل في هذه المسألة. إنما هو انتقاله من المعتزلة، ده محل اتفاق. طيب، إلى الكلابية، وهذا الذي يؤمن أصحابه بها إلى اليوم، من انتقل إلى مذهب أهل السنة، مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، ولهذا ينكرون كتبه التي فيها التصريح بهذا. ليه؟ لأنه لو انتقل إلى هذا المذهب هم يعتبرون هذا المذهب مذهب المجسمة، فلم يكن الأشعري مجسما، واضح؟ لكن أهل السنة والجماعة يقولون هو انتقل إلى المذهب الكلابي. وهل انتقل إلى مذهب أهل السنة أم لا، محل نزاع عند أهل العلم، والأقرب أنه انتقل إلى السنة، أنه انتقل إلى السنة، وقد رجع هذا جماعة من الأئمة الكبار مثل الحافظ ابن كثير وكذا، ويميل إليه مشايخنا أنه انتقل إلى السنة، كما صرح هو بنفس عن هذا، وورد بعض المواضع التي انتقد فيها الكلابية. لكن مع هذا كله بقيت عند الأشعري مسائل خالف فيها أهل السنة والجماعة، لأنه لم يهتدي الحق فيها. ولهذا بعد حياته الطويلة قضاه مع المعتزلة، ثم انتقل بعد ذلك، يعني ضاع أكثر حياته في الابتداع، فلما انتقل إلى السنة ما تمكن وما أمهل الأمر إلى أن يعود إلى السنة بكل ما فيها، بل كان كما يقول شيخ الإسلام عن جماعة من هؤلاء، كان برزخا بين أهل السنة وبين هؤلاء، لأنه بقيت عنده ماذا؟ بقيت عنده مسائل. لكن على كل حال قد صرح شيخ الإسلام، ولعلكم تأتون بهذا النقل يمكن في بعض المواضع، أن يقول يعني أن من مات على ما كان عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإبانة وكذا، فقد مات على السنة، قد مات على السنة. لكن بقيت عند الأشعري مسائل، لأن بعض الناس يبدع ويضلل الأشعري ولا يعتبر به كعالم علماء السنة لوجود هذه المسائل، لكن نقول وجود هذه المسائل إنما هي من باب خفاء الدليل عليه وعدم قيام الحجة، وإلا فإن الظن بأبي الحسن الأشعري ألا يبقى على باطل يخالف السنة، وقد ترك مذهبه الذي كان من المنتظر أن يتوج برئاسته وإمامته بعد زوج أمه الجبائي الذي تربى في أحضانه إلى أن وصل إلى 40، قيل إلى أن وصل عمره 40، وقيل بقي على هذا الاعتزال 40، ومع ذلك دخل إلى مذهب أهل السنة إلى الكلابية، ثم إلى مذهب أهل السنة والجماعة. وفي هذا إشارة إلى أن من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أن يوفق لصاحب سنة، إذا كان حدثا من الصغر أن يوفق لصاحب سنة. ليه؟ لأنه سيحفظ به من أن يتلوث بلوثات أهل البدع والأهواء التي قد يموت عليها، أو لو انتقد السنة لن ينتقل الانتقال الكامل، لأنه ربما تخف عليه مسائل من المسائل. يعني الآن احنا الحمد لله نشأنا وتربينا على أن القرآن كلام الله غير مخلوق وكذا وكذا. الذي يدرس في المدارس التي تربي على هذا صعب جدا أن ينتقل. أولا قد لا يهدى لصاحب سنة، الأمر الثاني أن لو هدى صاحب سنة قد يطعن فيه، وده مجسم، ده هؤلاء الذين سماهم لنا مشايخنا فاحذروهم. ولهذا شوفوا الرجل هذا الأشعار المحترق الذي لما انحرف حسان وقال الأشعار رمال السنة ما قبل هذا منه. وهذا الرجل له كتاب عنوان له أشعري أنا، ما قبل، قال سلوه عن الاستواء وسلوه عن الإيمان وسلوه عن كذا، وهو جعل يعني عدة مباحث اختبارا له. تريدون أنه عند حسان الأشاعرة ما قال السنة حقا فليخبرنا عن معتقد الأشاعرة وأنه يؤيد هذا المعتقد، لأنه رأى أن هذه الكلمة كلمة دبلوماسية، وهي في الحقيقة كلمة دبلوماسية يعني في ظاهرها، لكنها تسقطه عندنا وتسقطه عنده. الأشاعرة الحذاق لا يقبلون منه هذا الإطلاق دون أن يكون على أصله. طب وأهل السنة يسقطونه بها حتى ولو كان يقولها من باب المجامل، فهو ساقط عند طائفته، ساقط عند طائفته. نعم، خصوصا وأنه لبس على الناس لما جاء بعد ذلك يبرر لكلمته وأتى بسياق يختلف عن السياق، أتى بكلام ابن تيمية رحمه الله الذي يقول فيه الأشعرة أهل السنة في بلد، مش وضع نقطة ابن تيمية وضع نقطة، لا، في بلد المبتدعة فيها المعتزلة والروافض. طب احنا كنا بنقول كده مصر سنة وإيران شيعة، لما بنقول مصر سنة يبقى كل مصري على السنة الخاصة اللي هي في مقابل بدع، لا، يعني في مقابل الشيعة، لكنك قلت الأشعرة هم أهل السنة مش قلت في مقابل الشيعة، يبقى في فرق بين العبارتين كما بين السماء والأرض. نعم، لأن طائفة باعتبار الواقع موجود طائفة، وده كان فعلا طريقة ابن الحسن. لا، الأشاعرة أشاعرة موجودة، وشيخ الإسلام تكلم عن أشاعرة مع كذا، والأئمة تكلم عن أشاعرة مع كذا، وأئمة الدعوة تكلم عن أشاعرة مع كذا، لكن كلام الشيخ يكون في باب الحجاج. يعني حينما نخاطب الأشاعرة تقول أنتم أشاعرة؟ لا، أنتم على خلاف منهج الأشاعرة، لكن نقول الأشاعرة الموجودون كفرقة ونتكلم عنها ونتكلم عن مناهجها ونتكلم، لأنهم كانوا على مرحلة ابن الحسن وأضافوا، لم يقتصروا حتى على ابن الحسن فقط، لما أدخلوا مناهج المبتدعة كالكلابية والمعتزلة، وأخذوا من المعتزلة وأخذوا من الكلابية ده المذهب الأساسي، والفلاسفة والصوفية، وصاروا خليطا، صاروا مزيجا. أشاعرة اليوم مزيج، أشاعرة اليوم مزيج من مناهج وفرق، معتزلة وكلابية وصوفية وفلاسفة نعم. لا، انت قول هذا الكلام يبقى يفرغ، بس يفرغ ويناقش
كلام شيخ الاسلام
على يقصد الاصول التي ماذا انتقل اليها. نعم، لكن هي في الاول هي اصوله لما كان على مذهب الكلابية، ثم ادخله بقى عليها، ادخله عليه الآن، أدخل عليه ولم يقتصر على مكان. نعم،
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة.
تمام، قال ها؟
قال الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية. وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة.
فكيف بمصنف الكتاب؟ نعم.
قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى: وكلامه هذا هو كلام جميع الأئمة كما قلنا، ليس كلامه فقط. يقول المؤلف: انظر القاعدة الخامسة في الأسماء، لأنه قدم قواعد في الأسماء، ومن درس الكتاب من أوله يرجع إلى القاعدة لتثبيت هذا الكلام هناك. ثم قال حفظه الله: ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه مستنبطة من الكتاب والسنة. وهذه الطريقة التي نسلكها، التي أخذناها من مشايخنا وأئمتنا، طريقة تعتبر بالنسبة لما كان عليه السلف الأول طريقة حديثة وأسلوب جديد، لأن السلف الأول ليس لديهم كتب يدرسونها في العقيدة. المصحف هو كتاب التوحيد وكتاب الأحكام وكتاب الاقتصاد وكتاب السياسة وكتاب كل شيء، لأنهم كانوا في عافية من آراء أهل الكلام ومن أصحاب الأهواء والفتن، لم يضطروا إلى أن يؤلفوا لهم كتبا. خصوصا في عهد الصحابة العقيدة تؤخذ من القرآن رأسا ومن أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظونها، ولكن هذه الكتب وهذا الأسلوب الذي نحن عليه الآن، الكتب التي نأخذ منها هذا الأسلوب ألفت دفاعا عن العقيدة، كتب دفاعية. والأساليب
يعني أن العقيدة كانت في صدور الصحابة، الفقه في صدور الصحابة، الحديث في صدور الصحابة، ولهذا دائما نقول سبق العلم التدوين. التدوين دون ماذا؟ علما موجودا ولا اخترع علما؟ أخذت هذه كتب الحديث والمصنفات في الحديث، أخذت من إيه؟ من صدور الرجال. ولهذا العلماء يقول حفظ حفظ صدر وحفظ كتاب. فكان الأصل أن هذا العلم كله كان في الصدور. الصحابة عندهم أصول الفقه عمليا، علم في صدورهم، عندهم أصول الحديث عمليا، عندهم اللغة عمليا، تماما مثل اللغة. مثلا العرب نطق اللغة العربية صليق، لكن العرب درسوا ألفيات ودرسوا منظومات ودرسوا كذا؟ أبدا. إنما من اللسان العربي أخذنا العلم، ومن طريقة الصحابة وعلم الصحابة وصدر هذه الأمة دونا العلم. فلهذا كتب الحديث دونت ما في صدور الرجال، وكتب الفقه والأصول وكذا دونوا ما هو موجود عند أهل العلم. فلهذا سبق العلم التدوين. من هنا رواية الحديث المتلقى بالقبول من لدن الصحابة ومتكلمون به والتابعين وكذا، لو قبل التصنيف لا تحاكم هذا المتلقى بالقبول إلى مصنفات، وإنما إذا ثبت فعلا في المصنفات أن هذا متلقى بالقبول فهذا لا تحكمه إلى غيرها، مع أنه لا يخرج عن غيرها، لأن أصحاب المصنفات هم الذين شهدوا بصحة هذا المتلقى بالقبول، حتى قالوا بأنه يغني اشتهاره عن إسناده، شهرته تغني عن إسناد. نعم. في حد يقول هل دليل أن الملك فاروق حكم مصر؟ هل دليل أن جمال عبد الناصر حكم مصر؟ ما الدليل؟ فلان اللي يقول جمال الناصر أنت كذاب، أنت لا تصلي ولا تقبل روايتك ولا يقبل نقلك لأنك ما تصلي ولأنك كذا ولأنك كذا، هل هذا نقوله؟ ها؟ لا، ما نقول. يعني مدرس المواد الاجتماعية، هذا مدرس الدراسات في الفصل، لما بيقول هذا وإن الفراعنة اللي حكموا مصر وكان نقول له هات الدليل على هذا الأمر. ما هو الدليل؟ التواتر الموجود، الاشتهار الموجود، هذا أعلى الإسناد. طيب بهذا نكون قد قبلنا الأشياء بلا إسناد؟ لا، قبلناها بأعلى الإسناد. ما هو؟ اشتهار. فإذا كان الخبر تتلقاه أنت برواية الثقة العدل وهو واحد، أو قد يكون متكلم فيه فينهض بمتابع ولا بشاهد، فكيف بما ذكرته أمة الإسلام؟ نعم.
كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رفع الأهام عن الأئمة الأعلام: فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معينا فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا، ولا يقولن قائل إن الأحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها، والحال هذا بعيد، لأن هذه الدواوين المشهورة في السنة إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين. ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة، ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية.
إذن هذا الشاهد فإن كثيرا ها
بل الذين كانوا قبل جمع الدو... لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم
لا قبلها
بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا
قبل جمع هذه الدواوين ها حينما كانت هذه الحديث في الصدور ها
كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير.
نعم.
لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول.
عند عن مجهول معنى قد صح عنده ورووه ولا يبلغنا إلا عن مجهول أو
أو بإسناد منقطع
أو بإسناد منقطع
أو لا يبلغنا بالكلية
أو لا يبلغنا بالكلية. نعم.
فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين.
تمام.
وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية.
نعم.
قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى ثم قال حفظه الله: ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه مستنبتة من الكتاب والسنة، وهذه الطريقة التي نسلك
لذلك لا ينبغي أن يستغرب فيقال
كما قد قيل إنكم تدرسون العقيدة وتقولون فيها الصفات الذاتية والصفات الفعلية والسلبية والثبوتية، من أين لكم هذا؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة بهذه الطريقة؟ الجواب: لم يكونوا بحاجة إلى هذا الأسلوب، بل لم يكونوا بحاجة إلى كتب تسمى كتب العقائد وكتب التوحيد، ولكن دعت الحاجة إلى تأليف هذه الكتب في العقيدة.
لماذا؟ لضبط انحراف الناس، فأراد العلماء أن يصنفوا في عقيدة من سبق في علم من سبق حتى لا ينحرف الناس، مثل لما انحرف اللسان عن اللغة وتحولت اللغة من سليقة إلى غير ذلك، صنف العلماء في اللغة حتى نضبط ألسنتنا على وفق ما كان ينطق العرب. أقول صلى محمد الظهر، فهذا العرب ينطقنا بالصليقة، لكن لو تقول للعربي لامرؤ القيس ولا العربي صنف هذه نعربه إيه؟ أما تقول لو صلى نعربه إيه؟ محمد نعربه إيه؟ الظهر نعربه إيه؟ ما الفرق بين الفاعل والمفعول؟ ما يدري يعني فاعل ومفعول إلا أن يفعل الشيء أو يفعل الشيء بكذا، ما يدري، لكن صنفت هذه الأمور تكون إيه؟ قريبة من هذا الأمر. تزوجت الثانية ظهرا، مرة تكون مشكلة ومرة تنقذك من المشكلة. كيف تكون مشكلة وكيف تنقذ من المشكلة؟ تزوجت الثانية ظهرا، ها؟ يعني تقول لزوجتك تزوجت الثانية ظهرا هتعمل فيك ايه؟ ها؟ اما الزوجة الثانية ها؟ ها؟ الساعة يعني الثانية اما ان تكون الزوجة واما ان تكون الساعة، صح؟ طب اعرف الفرق في الاعرابين والصورة واحدة. تزوجت الثانية ظهرا، تزوجت الثانية ظهر، إن أردت الزوجة فمفعول به منصوب مفعولي، وإن أردت الساعة يبقى على الظرفية، ودي منصوب ودي منصوب، ده منصوب على الظرفية ودي منصوب على المفعولي. فلو هي عالمة بناحية لك ظرف ولا مفعول به، إنما أنت تتلاعب، والله العظيم أقسم بالله تزوجت الثانية ظهرا وتقسم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ألف الأئمة دفاعا عن العقيدة كالإمام أحمد وابن خزيمة وابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم، هذه كتب دفاعية. ولاحظوا في الأسلوب أساليب قريبة من أساليب أهل الكلام، لأنهم هم الذين هاجموا العقيدة، فوجب عليهم استخدام هذه الأساليب للدفاع، وكل ما فيه نفع ومصلحة لا يقال فيه بدعة. بعض المنفرين من العقيدة الآن يقولون: أنتم تسلكون مسلكا جديدا، هذه بدعة. ينبغي أن يفهم أن البدعة ما لا أصل له في الدين.
لا، أو تقول بدعة لغوية، هذه بدعة فعلا، بدعة لغوية، وضع مصنفات مدارس كذا، يعني بدعة من جهة لغوية وليست من جهة شرعية. نعم.
ونحن إنما استخدمنا أساليب فقط، ولكن في الأصل لم نخرج من الكتاب والسنة. الأدلة من الكتاب والسنة، وكوننا نعرض عرضا بأسلوب مناسب للوقت لا بأس في ذلك. لذلك قيل للإمام أحمد: لماذا توسعتم؟ فقلتم: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا الكلام كله من أين جئتم به؟ الأولون يقولون: القرآن كلام الله وكفى،
والوجود في النص القرآن وهكذا حتى يسمع كلام الله، ليس فيه حتى يسمع كلام الله غير مخلوق، فمن أين أتيتم بغير مخلوق ثم أضفتم منه بدأ وإليه يعود، ثم أضفتم التكلم على الحقيقة، من أين أتيتم بهذا؟ نقول: من نفس القرآن، من نفس الآية حتى يسمع كلام الله. قالوا: بس هذا فيه مخلوق؟ نقول: لا، هذا فيه مخلوق أيضا، غير مخلوق، حتى يسمع كلام الله فيه أنه غير مخلوق، لكن أنتم الذين حرفتوا. ليه؟ لأن حتى يسمع كلام الله الإضافة هنا إضافة صفة الموصوف، وصفة الله غير مخلوق، يبقى حتى يسمع كلام الله عند غير مخلوق، يبقى اللفظ حتى يسمع كلام الله والمعنى حتى يسمع كلام الله غير مخلوق. مثل علم الله، مثل القدرة الله، إن الله على كل شيء قدير. لو جاء من ينفي قدرة الله، قدرة الله مخلوقة، هنقول غير مخلوق، ونضيف هذه مع أنه نفس النص فيه أنه غير مخلوق معنا. الرحمن على عرش استوى، بنقول استوى بذاته، يبقى على عرش بذاته وصفاته. طيب منين جبنا بذاته؟ بذاته نقول من النص، فبذاته معنى النص. الرحمن عرش استوى لفظ النص، بذاته وصفاته معنى النص. فلما منعتم أنتم وقلتم هو بذاته ليس على العرش بل بصفاته، نص أهل السنة والجماعة أنه بذاته وصفاته. يبقى أهل السنة والجماعة ينبهون على هذا إيه؟ ينبهون على هذا لرد باطل. وإلا وعندهم ما تقول بذاته من أين أتيتم بها؟ غير مخلوق من أنتم أتيتم، أنتم خالفتم نص القرآن الآن. نقول: لا، أنتم الذين خالفتم نص القرآن، إحنا يكفينا حتى أسمع كلام الله، لكننا نعلم أن كلام الله صفة، وأن صفات الله عز وجل غير مخلوق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأولون يقولون القرآن كلام الله وكفى. يقول الإمام: لما زادوا زدنا. لما زاد القوم زدنا، لأنهم أصحاب الكلام والثرثرة، يتكلمون كثير ولا ينفع معهم إلا أسلوبا مناسبا لأسلوبهم. واستعمال هذا الأسلوب لإفحام الخصم واجب، والخصم لا يقبل إلا مثل هذا الأسلوب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا بد من مراعاة المصلحة. وبعد، يقول المؤلف حفظه الله: الوجه الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين والعينين ونحوهما. يأتي تصريح إما في كتاب الله تعالى أو فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتثبت الصفة بهذا التصريح، إذن ليس هناك ابتداع وإنما هو اتباع. الوجه الثاني تضمن الاسم لها، مثل الغفور من أسماء الله تعالى، الغفور متضمن للمغفرة، والسميع من أسماء الله تعالى السميع.
نعم. إذن الوجه الأول هو أن النص يأتي بالصفة، قال الله عز وجل: ورحمتي سبقت غضبي. رحمتي صفة الرحم، برضو التصريح بها، سبقت غضبي،
صفات الغضب. نعم.
قال الوجه الثاني تضمن الاسم لها مثل الغفور. من أسماء الله تعالى الغفور متضمن للمغفرة، والسميع من أسماء الله تعالى السميع متضمن للسمع، متضمن لصفة السمع، ونحو ذلك من أسماء الله تعالى العليم متضمن لصفة العلم، وهكذا. انظر القاعدة الثالثة في الأسماء.
نعم، فكل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة. ما في اسم لا صفة له، لكن في صفة لا اسم له. تابوا يا أخوان، لا يوجد اسم لا صفة له، لكن قد توجد صفة لا اسم لها، وهي الصفات التي تكون ثابتة لله عز وجل على وجه المقابلة، كالمكر والكيد وغير ذلك، فلنأخذ منها أسماء، فلا نقول ماكر وكائد وكذا. ليه؟ لأنه شرط في الأسماء أن تكون متضمنة للكمال المطلق، ما في قيد، ما في قيد. لكن هنا فيه قيد، أن هذه لا توصف، لا يوصف الله عز وجل بها إلا على وجه المقابلة، وما كان من هذا النوع فلا يشتق منه الاسم. لما يقال صفة المكر، لكن اسم الماكر لا، لكن صفة العلم واسم العليم، صفة الحكمة واسم الحكيم. إذن جميع الأسماء لها صفات، لكن ليس جميع الصفات لها اسم. نعم.
قال الوجه الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها على الصفة، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين. هذه صفات أفعال، وإن انتقد المنتقدون. ونحن نقول الواقع ونتبع السلف ولم نبتدع. الاستواء صفة فعل، والنزول صفة فعل، والمجيء صفة فعل، والانتقام أيضا. الدال عليها على الترتيب قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، دال على الاستواء.
لكن ما نأخذ اسم المنتقد؟ الله عز وجل لم يذكر هذا أيضا بإطلاق، إنما جاء مقيدا. إن من المجرمين منتقمون، عزيز ذو انتقام. نعم، ولهذا ليس المنتقم من أسماء الله. نعم.
قال دل على استواء الله تعالى على عرشه كما يليق به لا كاستوائنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كما يليق به لا كنزولنا. وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، يجيء الرب سبحانه وتعالى ويأتي لفصل القضاء كما يليق به. وقوله إن من المجرمين منتقمون كما يليق به سبحانه وتعالى. القاعدة هنا إن لزوم صفات المخلوق، إن لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق. لوازم صفة الاستواء للمخلوق لوازم صفة النزول للمخلوق لا تلزم صفة الخالق. لوازم صفة الاستواء للمخلوق كما قلنا غير مرة يلزم من استواء المخلوق على عرشه، على دابته، على كرسيه أن يكون أكبر مما استوى له أو مستويا له أو مساويا له أو أصغر. ومثل هذه اللوازم لا تلزم صفات الخالق، لأننا أثبتنا له ذاتا سبحانه وتعالى.
فالذين عطلوا الاستواء عطلوه بعدما مثلوه بالخالق، فحينئذ قالوا لا يليق بلا أن يوصف هذا الاستواء. وإنما الذي لا يليق أن يوصف الله به عز وجل عندهم هو صفة المخلوق، أما استواء سبحانه فليس استواء المخلوق، فهم نحتوا في عقولهم صفة للاستواء وهي صفة استواء المخلوق، فقالوا لا يليق أن يوصف الله بها فنفوه. فيكون الذي نفوه هنا هو ما مثلوا في الأذهان. ولهذا القاعدة عند أهل السنة ماذا يا أخوان؟ كل ممثل معطله، وليس كل معطل ممثلا، ولا كل معطل ممثل، وكل معطل ممثل، يعني كل ممثل معطل وكل معطل ممثل، كل معطل ممثل. كيف؟ لأن لما عطل الله عز وجل ذاته عن الصفات جعله كالجمادات بل المعدومات. ولهذا قال المعطل يعبد عدم، من لا صفة له لا وجود له. وكل ممثل معطل، كيف ذلك؟ أنه لما مثل الله بخلقه عطل الصفة الحقيقية، فإن الذي يماثل المخلوق مخلوق، أما الله فلا يماثل المخلوق. ولهذا فالمعطل ما عطل إلا لما مثل، فكل معطل ممثل وكل ممثل معطل، مثل لكنه معطل. ليه؟ لأنه وضع صفة من عنده فعطل الصفة الحقيقية لله سبحانه وتعالى التي وصف بها نفسه. أما أهل السنة والجماعة فهم الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. فهم ينزهون بلا تعطيل وهم يثبتون بلا تمثيل. نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لأننا أثبتنا له ذاتا سبحانه وتعالى أخذا من الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف، ولم نثبت على ذاته لوازم صفاتنا. الكلام في الصفات
أجمع عليه السلف، فهم، لأن بعض الناس مثل هؤلاء المعطلون مثل قرأوا النصوص، قرأوا قال الله قال الرسول، لكنهم ماذا؟ لكنهم ما فهموها الفهم الصحيح. فلذا احنا بنقول وما عليه السلف الصالح. نعم، وأجمع عليه سلف الأمة. نعم،
وما أجمع عليه سلف الأمة، ولم نثبت على ذاته لوازم صفاتنا. الكلام في الصفات كالكلام في الذات تماما، لا يلزم من نزول الرب سبحانه وتعالى لوازم نزول المخلوق من الانتقال من مكان إلى مكان، أو أن يكون المكان الذي انتقل منه فوقه، لأن صفة العلو لله تعالى صفة ذاتية لا تنفك عن الذات. لذلك لا ينبغي أن نجري على صفات الله تعالى لوازم صفات المخلوق.
نعم، هذه إذن تكون قواعد ذكرها الشيخ في الأسماء، ثم سناها بقواعد في أصفة، دي قواعد في الأسماء وفهمها وطريقة السنة الجماعة في إثباتها وفي صفات الرب سبحانه وتعالى. انتقل العلامة العثيمين إلى موضوع جديد ألا وهو قواعد في أدلة الأسماء والصفات. يبقى ما سبق قواعد في الأسماء والصفات، وهذه انتقل بها هنا إلى قواعد في أدلة الأسماء والصفات. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قواعد في
هذه الأسماء والصفات ما أدلتها؟ ما أدلتها؟ القاعدة الأولى.
قال: القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما.
وصفاته بغيرهما. يبقى الأدلة مدارها على الكتاب والسنة. أدلة الأسماء والصفات مدارها على الكتاب والسنة. طيب، بفهم سلف الأمة. ولهذا نجد في كلام السلف ما نثبت بالصفات ليست موجودة صراحة، لم نجد نصا في الكتاب والسنة، لكن نقول هذه مما لها حكم. ماذا؟ مما لها حكم إيه؟ الرافح. مما لها حكم الرافح، مثل إثبات ابن عباس رضي الله عنهما صفة القدمين، فقال في الكرسي موضع القدمين، ولم نجد نصا في الكتاب ولا في السنة يثبت لله قدمين. الثابت صفة القدم، قدم والرجل قدمه، لكن لم يرد صفة القدمين مثنى إلا في أثر ابن عباس الكرسي موضع القدمين وما أجمعت الأمة عليه. فأجمعت الأمة على أثر ابن عباس وإثبات صفة القدمين. طيب ابن عباس هل يمكن أن يقول ذلك بدون أثر مسموع من رسول الله؟ الجواب لا. فلهذا نقول هذا مما له حكم رفع. وحضرني الآن إذن نأخذ أيضا من قاعدة ما له حكم الرفع. له حكم الرفع، إن هذا العرب رأي، أن من المرفوع ما لا تعرفه الأمة، لكن لا يخفى الخفاء الكامل، فقد نقله الصحابة فنقول له حكم الرفع، لكن كرواية مدونة في الكتب
خفيت علي الأمة. وده قصد تخفى الأمة يعني تدوينا للمرفوع، لكن نقل لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة وكذا نقل، لكن نقل بطريقة ماذا؟ أن يعود القول إلى الصحابي، ثم إن الصحابي يقوله غير رافع إياه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يعرب بالرأي، لكن لابد فيه من أثر، فنقول له حكم المرفوع. إذن من المرفوع ما لم تدونه الأمة في المرفوع مباشرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تحدث بصحابه، فما خفي كدين ما خفي، لكن كرواية وإسناد للنبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا لم يوجد. صح ولا يا إخوان؟ يبقى إذن عندنا المرفوع ما انتهى إسناده إلى رسول الله، والموقوف ما انتهى سنده إلى الصحابي، والمقطوع ما دون ذلك. طيب تمام. إن من الموقوف ما له حكم الرفع، لن نسميه مرفوعا لأنه لم يقله النبي ولم ينتهي إسناده إلى النبي، ولا نحينا عن المرفوع لأنه لا يعرف إلا من قبل المرفوع. فلهذا وضع العلماء هذه العبارة: له حكم الرفع، وعليه فوارد أن يخفى ذلك، على الأمة تدوين، إنما ينقله الأمة كالصحابة رضوان الله عليهم، لا يسندونه إلى الرسول، لكنه ثابت بالإسناد الصحيح. هذا واحد. اثنين، لا يعرب بالرأي من قبل الرأي، فلهذا نقول له حكم مرفوع. هذا موقوف للانتهى السند إليه، لكن له حكم المرفوع. ولهذا العلماء تكلموا: هل قول الصحابي حجة؟ فقالوا: قول الصحابي الذي حدث به وقاله ولا يعرف من قبل الرأي، فهذا له حكم المرفوع فيكون حجة كما المرفوع حجة. اثنان، أن يقول الصحابي القول ويشتهر ولا يعلم له مخالف فيكون حجة، أو يقول الصحابي القول ولا يشتهر ولا يعلم له مخالف فيكون له حكم، فيكون إجماع على الصحيح، أو يقول الصحابي القول ويخالفه غيره، فنلجأ إلى الترجيح. إذن من الأقسام التي اعتبر العلماء فيها أن قول الصحابي حجة، إيه يا أخوان؟ ما يكون له حكم رافع. يعني إيه يا أخوان يكون له حكم رافع؟ يعني هذا موقف على الصحابي ولم يثبت رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه نقول إن قد لا يوجد هذا الشيء مرفوعا، لكن وجد عن طريق الموقوف، ونقول له حكم رفع لأنه لا يعلم إلا من قبل النص. نعم نعم. ما هو هذا هو لما يقول بغيرهما، لماذا لم يوصف بقول ابن عباس؟ لأن ابن عباس قال ما له حكم، ونحن ننبه عليه من ساعتها، ما له حكم الرافع، يبقى دخل فين؟ في السن، يبقى دخل في السن. كيف لم ينقص؟ لم ينقص ايه؟ في جهة الإثبات، يقول فليثبت اسم الله وصفاته بغيرهما، ليه؟ لأن مدار إثبات حتى لو ثبت عن طريق الصحابي عائد إلى السنة، لأنه يكون مما له حكم رافع. إنما صحابي هل يوجد، هل يثبت صفة دون نص مرفوع؟ هذا محال، فلهذا عاد الأمر. لكن إحنا ما نجي نفرد بقى نقول إيه، نقول هل نقول الكتاب والسنة سواء قالها النبي أو مما لها حكم رافع، أو نقول كتاب وسنة وإجماع سلف الأمة. ونريد بإجماع سلف الأمة ماذا؟ أننا نثبت الأسماء والصفات والقواعد التي نثبت بها الأسماء والصفات مع زيادة ألفاظ يتبين بها المراد من أسماء وصفات. فلما نقول مثلا القرآن كلام الله على الحقيق، أو نقول الله مستوى عرشه بائن من خلقه، كل ده ما وردش بائن، ما وردش لفظان، أو على الحقيقة أو كذا ما وردش لفظان، لكن ورد معنى، هذه معنى النصوص. فلما نقول مدار الأسماء وصفات على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة بيكون أعم شامل، لكن نعلم أنه كأسماء وصفات كألفاظ مضاره على كتاب السنة، لكن يدخل في السنة السنة المرفوعة والسنة التي لها حكم الرفع.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده.
إشارة هنا إلى أن النفي ليس النفي المجرد، بل النفي لإثبات ما يضاده من كمال. لا تأخذه سنة ولا نوم، ننفي السنة والنوم، لكن إثبات ما يضاد من كمال، وهو إيه؟ الحياة والقيومية. نعم، يبقى كده يبقى القاعدة في النفي عندنا، القاعدة في النفي عندنا ما هي؟ أننا ننفي عن الله عز وجل ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثبات ضده، يعني مع إثبات الكمال. نعم.
قال: وما لم يرد إثباته ولا نفيه وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه، وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسمائه من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة، ومنه الرضا والمحبة.
ولهذا نقول الإرادة تنقسم، أما المشيئة فلا تنقسم. الإرادة تنقسم الإرادة إلى قسمين: إرادة كونية وهي بمعنى المشيئة، إرادة شرعية وهي بمعنى المحبة. نعم.
قال: ومنه
يعني الإرادة الشرعية متعلقة بما يحبه الله، فأمر بما يحب. نعم.
قال: ومنه الرضا،
لكن كونية بما يحب وما لا يحب، فالكفر ده بإرادة كونية. طب والإيمان ده بإرادة شرعية، لهذا نهى عن الكفر وأمر بالإيمان: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. فإن فعلت ما أريد منك شرعا فقد اجتمعت الإرادتان فيه، الإرادتان فيه الكونية والشرعية. يبقى الصلاة كفرضية منوطة بالإرادة الشرعية. طب صليت أنت، يبقى أنت اجتمع فيك الشرعية حيث امتثلت ما أحب الله عز وجل وأمر به وفعلت، فلم تفعل خارجا عن تقدير الله. نعم.
قال: ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها. أدلة هذه مذكورة في مواضعها في كتب العقائد. ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل أو كف ونحو ذلك. أدلة هذه مذكورة في مواضعها من كتب العقائد. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلو سأل سائل هل
يبقى ده ورد نفي في النصوص الشرعية؟ يبقى الأول ورد إثباته والثاني هذا ورد نفيه في النصوص الشرعية، فنثبت ما يضاد من الكمال. في قسم لم يرد نفيه ولم يرد إثباته، مسكوت عنه نفيا وإثباتا، فهذا لنا موقف معه. هذا الموقف يتلخص في موقف مع من جهة الألفاظ وموقف معه من جهة المعنى. فمن جهة الألفاظ لا نثبت ولا ننفي كالجسم والتحيز وال... طيب ومن جهة المعنى نستفسر ماذا تريد، فإن ذكر معنى صحيحا قبلناه وإن ذكر معنى باطلا رددناه. نعم.
قال ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلو سأل سائل هل ثبت لله تعالى جهة، قلنا له الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به، فالأول باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، والثالث حق لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته.
بهذا نثبت علو الله عز وجل كالآتي، يقول فأما أن يراد بالجهة جهة الجهة قد يراد بها جهة سفل أو جهة تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به، جهة سفل جهة علو جهة تحيط بالله، أما الأولى السفل هذا باطل لأنه ما يليق بالله عز وجل، الله ليس بالسفول. ولهذا نقول الاستواء على العرش صفة ذاتية تدل على علو الله عز وجل، لكن علو الله صفة ذاتية، إنما الاستواء صفة فعلية. استواء صفة فعلية تدل على علو عز وجل على العرش، هذه لم تكن فكانت اللي هو الاستواء على العرش، لكن العلو لم يكن فكان ولا لا يزال كائنا لله. إذن العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية. نعم. طيب يقول فالأول باطل منافاته لعلو الله، طيب والثاني باطل أيضا ليه؟ لأن الله تعالى أعظم من يحط به شيء مخلوقات، لو أنت قصدت بالعلو ما يحط بالله هذا باطل. والثالث حق وهو أن الله يكون في جهة العلو. فمن جهة المعنى نحن نثبت جهة العلو لله، لكن من جهة اللفظ نقول هذه لا تثبت ولا تنفى، بل نستفسر من جهة المعنى. ومن هنا علق العلماء على كلام الطحاوي تعالى عن الحدود والغايات والجهات والأركان وغير ذلك، علق وقال هذه ألفاظ مجملة. نعم.
قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى وحفظه قواعد في أدلة الأسماء والصفات. تحدث فيما تقدم عن القواعد في الأسماء ثم القواعد في الصفات، فالآن يتحدث عن قواعد في أدلة الأسماء وأدلة الصفات. عن قواعد
في حسن التصنيف، يعني شيخ ابن عثيمين يرتب معك قواعد في الأسماء من جهة ثبوتها والتعامل معها، قواعد في الصفات من جهة ثبوتها ونفيها. طيب أدلة هذه القواعد هل هي العقل أم ماذا؟ نعم.
قال عن قواعد في الأسماء، عن قواعد في أدلة الأسماء وأدلة الصفات، عن قواعد في الأدلة. وقد يلاحظ نوع من التداخل أو التكرار ولا يعاب ذلك، بل المكرر أحلى. القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي الكتاب، كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما، بغير الكتاب والسنة، أي بالأدلة العقلية كما تقدم. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك من الأسماء والصفات أي بأدلة من الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة وجب إثباته تصديقا لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم.
الله ما يثبت نفسه اسما ولا صفة ونقول لا ليس له هذه الصفة، ولهذا ما أقبح المعطلة والمحرفة حينما يقول الله عز وجل نصير يحب التوابين ويحب المتطهرين وهم يقولون الله لا يحب. والله في القرآن يقول إن الله يحب وهم يقولون إن الله لا يحب. وقال سبحانه وتعالى يحبهم ويحبون وهم يقولون لا يحبهم ولا يحبون. فإن الله لا يحب ولا يحب. تخيل المشاقة لله وللرسول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر وهم يقولون إن الله لا ينزل. والله يقول وجاء ربك والملك صفا صفا وهم يقولون لا يجيء الله وتجيء الملائكة صفا صفا. فيردون على الله عز وجل خبر. ولولا التأويل في ذلك لكفروا. ولهذا من قامت حجة عليهم فرد هذه الحجة وكذب بها كفر. نعم.
قال وما ورد نفيه فيهما في الكتاب والسنة وجب نفيه مع إثبات كمال ضده. لا يوجد في الكتاب والسنة نفي محض لا يتضمن كمال ضده.
هذا لا يوجد لأن نفي المحض عدم محض والعدم المحض لا شيء لا يثبت كماله. إنما النفي لإثبات ما يضد من الكمال. مثلا الله يقول ولا يظلم ربك أحد. لو أنك نفيت الظلم فقط ولم تثبت ما يضاده وهو لكمال عدله لما كان كمالا. لماذا؟ لأنه قد لا يظلم أحدا لعجزه. في واحد ما ظلم أحدا أبدا لكن هذا لكون عاجزا أصلا. هو يملك هو عنده قدرة وما ظلم فلا يمدح. إنما يمدح ماذا؟ من عنده قدرة فلم يظلم. لكن ما عنده قدرة البتة واحد فلان ما زنى هذا عني أصلا. والله ما نظر إلى امرأة قط ويمدح بها وهو أعمى. إذن ليس المحل قابل هنا أو لضعفه. يبقى إما لضعفه أو عدم قبول المحل فلا يظلم ولا يفعل كذا للعجز أو كذا أو عدم قبول المحل. يعني إيه؟ مثل ما تقول الجدار لا يظلم. هو الجدار أصلا محل ظلم وعدل؟ سيارات ما ظلمت أحدا هي محل؟ لا. لكن ممكن يكون محل لكن عاجز. الإنسان محل الظلم والعدل لكنه عاجز ضعيف. فلهذا لا يعد عدم الشيء كمالا فيه. إما لكونه ضعيفا عاجزا وإما لكونه يا إخوان وإما لكون المحل غير قابل. نعم. يبقى من أجل هنا من أجل هذا قلنا بأن النفي في صفات الباري لإثبات ما يضد من كمال. لأن المخلوق قد ينفع عنه الصفة لا لكماله بل إما لعجزه أو لعدم قبول المحل. واضح إخواني؟ يبقى فرقوا كده. من يقول لي نفرق بين النفي في صفات الله والنفي في صفات المخلوقين. ها ما الفرق؟ نفي في صفات الله أو نفي في صفات المخلوقين؟ ها ها النفي في صفات الله لابد أن تتضمن إثبات ما يضاد من الكمال.
والنفي في صفات المخلوق لأمرين إما لضعفه وإما لعدم قبول المحل.
قد يكون المدح لكن يقول لا يلزم. قد ينفع عنك للمدح في المخلوق وقد يكون لغير مدح إما لعجزك وإما لماذا؟ لعدم قبول المحل. لكن النفي في صفات الله عز وجل هذه إنما تكون دائما لماذا؟ تكون لإثبات ما يضاده من كمال. ونضيف أيضا والإثبات عندنا ينفي الضد كذلك وهو نفي النقص. فنقول الله سبحانه وتعالى يوصف بالعلم وينفع عنه الجهل والنسيان. يبقى علم يثبت جهل ونسيان وما كان ربك نسيا. طيب وثبت نفي نسيان وما كان ربك نسيا لكمال علم. يبقى أثبتنا علما فنفينا نقصا ونفينا نقصا فأثبتنا ضدا. فلهذا يكون عندنا الإثبات الله عز وجل يتضمن نفي النقص، ونفي النقص يتضمن كمال الضد. واضح يا اخوان؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: بخلاف النفي عند علماء الكلام، وهذا ما سبق أن عبر عنه المؤلف رحمه الله تعالى بالسلوب، الصفات السلبية. الصفات السلبية في الكتاب والسنة تتضمن كمال ضده، كنفي الظلم لكمال عدله سبحانه، ونفي الموت والنوم والسنة لكمال حياته وقيوميته. وأما السلوب عند علماء الكلام نفي محض لا يتضمن كمالا ولا يدل على المدح، وهذا لا يتبع بل مذموم، كقولهم: ليس بجوهر ولا عرض ولا بذي طول أو قصر ولا بذي دم أو حرارة أو برودة. هذا الكلام،
هذا نافع للمتكلمين قبحهم الله، الله ما هداهم إلى الطيب من القول في شيء. أما أهل السنة فقد هداهم الله إلى الطيب من القول، كانت كلماتهم طيبة، فأمورهم طيبة، عقائدهم طيبة، لأنهم أخذوها من نصوص طيبة، وهم طيبون طيبون. لما طابوا طابت أدلتهم وطابت دلالاتهم وفهومهم. طيب، والله يقول: والله طيب لا يقبل إلا، النبي يقول: فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال سبحانه: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرته. وقال تعالى: الطيبون للطيبات. وقد ذكر المفسرون أن ذلك عام من الزوج والزوجة، بعض الناس ما عند الآية هذه إلا في الزوج والزوجة، الطيبون للطيبات. لكن المسألة أوسع، فكل طيب لكل طيب، ولائق به كل طيب. نعم.
قال: هذا الكلام لا يدل على المدح ولا يتضمن كمال ضده، بل فيه إساءة أدب. من أجمل في الوصف أجمل في الأدب، ومن فصل في النفي أساء الأدب. وهذا الأسلوب غير متبع في الكتاب والسنة. السلوب التي في الكتاب والسنة تتضمن كمال ضده.
لو أنت جئت لملك الملوك وقلت له: الحمد لله لم يثبت عليك شيء يشينك، ما أتاك نقص في حكمك أو كذا، بيقبل منك هذا الإجمال ده. لكن لما تأتي تقول: أنت والله لست بغبي، ولست بحمار، ولست ببجم، ولست بسارق، ولست خائن، ولست، هيتركك يا أخوان؟ أنت أسأت الأدب الآن. حاكمنا ليس ببجم ولا بحمار ولا بكلب، هذا ينفع؟ لكن لما تقول مثلا بأنه والحمد لله يقوم بالعدل ويقوم بكذا، ولا نرى فيه نقصا في هذا الباب، ولا يبقى الإجمال. فلهذا من أجمل في النفي أجمل في الأدب، ومن فصل في النفي أساء الأدب. من هنا ما قاعدة أهل السنة والجماعة في باب النفي والإثبات: التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. والإجمال في النفي الإجمال المؤدب اللائق بالله، كطريقة القرآن والسنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما لم يرد إثباته ولا نفيه في الكتاب والسنة وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. النقطة هذه أهم ما في هذه القاعدة، وإلا غير هذه النقطة معلوم. هناك صفات يستعملها علماء الكلام أو أسلوب غير وارد في الكتاب والسنة، يحتمل معنى باطلا وحقا، يتوقف في هذا لا يثبت ولا ينفى. وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، لكن لا من حيث الوصف، ولا من حيث إنه من أسماء الله تعالى، لكن من حيث الإخبار، لأن باب الإخبار أوسع ويتسامح في باب الإخبار بخلاف باب الأسماء وباب الصفات.
صحيح. يعني أخبرنا الله عن الله بأنه شيء، نخبر عن الله شخص، نخبر عن الله بهذا، لكن ما نصف الله بهذا، ولا نسمي بهذا شيء، ما نقول هذا، ما نقول. لكن في باب الإخبار نعم، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن أريد معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده.
ولهذا كان دعاء الله بالأسماء بالأسماء. فالاسم يدعى، الصفة ما تدعى. فندعو الله عز وجل ندعو أسماء، يا عليم يا خبير، ما أقول يا علم، فضلا عن الخبر، يا شيء يا شخص. فالإخبار قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ندعو بالأسماء، لكن نتوسل بالصف، نستعيذ بالصف، أعوذ بعزة الله وقدرته. برحمتك أستغيث، لكن يا رحمن أغثني، يا رحيم أغثني، لأن الصفة معنى، والمعنى ما يدعى. بل شيخ الإسلام في بعض المواضع يقول بأن دعاء المعنى كفر. فلهذا يفرق أهل العلم بين الاسم والصفة والخبر في هذا. فالدعاء إنما يختص بالأسماء، يختص بالأسماء، ولله الأسماء الحسنى. ولأن الصفة من ما لا يثبت به اسم، فتقول يا مكر يا كيد، يا مكر الله يا كيد الله. نعم، لا، الإخبار له حد، لكن حد عام، وهو ماذا؟ ألا يخبر عن الله بما لا يليق به. إنما نفس الألفاظ فليست بتوقيفية، ولهذا يقول ابن القيم وغيره أما الإخبار فلا ينبغي أن يكون توقيفية، يعني نتوقف عند نفس الإيه؟ الألفاظ نفسها، لكن المعنى نتوقف عنده، وهو ماذا؟ أنه يكون بموجب ما يليق به، معاني ما في القرآن والسنة، معاني الكمال في حق الله عز وجل. فلا تخبر عن الله عز وجل بما يقتضي نقصا. نعم، أو صح، جاء في السنة. نعم، لا شخص أغير. نعم، ما هو صحيح، صحيح صحيح، وليس كل صفة أخذ منها اسم. صح صح، لا، المكر صفة، مكر صفة، صفة، لكن تذكر على وجه المقابلة، تذكر على وجه المقابلة. نعم،
قال رحمه الله تعالى وإن أريد معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. تقدم هذا البحث بأن كل اسم من أسماء الله تعالى يدل دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. اسم الله تعالى العليم، واسم الله تعالى الحي، الحي هذا الاسم يدل على الذات وعلى صفة الحياة معا. دلالة اسم الله تعالى الحي على صفة الحياة وعلى الذات الموصوفة بالحياة، هذه الدلالة يقال لها دلالة المطابقة. دلالة المطابقة دلالة الاسم على جميع معناه، العليم يدل على العلم ويدل على الذات الموصوفة بالعلم، هذه تسمى دلالة مطابقة. دلالة الاسم على جميع معناه، هذا بلغتنا بلغتنا لا بلغة المنطقيين، لهم لغة غير هذه اللغة.
يعني في أقسام الدلالة تضمن المطابقة واللزوم لهم هم دلالات أخرى، لكن احنا نتكلم عن المعنى الصحيح عند أهل السنة. نعم،
قال وأما دلالة التضمن دلالة الاسم على بعض معناه، دلالة اسم الله الحي على الذات وحدها دون الصفة يقال لهذه الدلالة دلالة التضمن، ودلالة اسم الله تعالى الحي على الصفة دون الذات كذلك يقال لها دلالة تضمن، ودلالة اسم الله الحي على العلم وعلى السمع وعلى القدرة هذا يقال له دلالة التزام، وهو دلالة الاسم على صفة خارجة من لفظه، إذا دل على صفة من لفظه وعلى الذات تطابق، وعلى الذات وحدها تضمن، وعلى الصفة وحدها من لفظه تضمن. دلالة الاسم على صفة خارجة من لفظه دلالة التزام، أي يلزم من اسم الله تعالى الحي بأن الله تعالى عليم وقدير ومريد، لأن هذه من صفات الكمال، فحياته كاملة، فصاحب الحياة الكاملة موصوف بالعلم والقدرة والإرادة وسائر صفات الكمال. تقدم هذا البحث وهذه الإعادة ملخص لما تقدم، فينبغي أن تسجل هذه المعلومات.
إذن الدلالة على ثلاثة أقسام، تبع عشان نسأل فيه: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. باختصار شديد، دلالة مطابقة دلالة الاسم على جميع المعنى، فالدلالة على جميع المعنى، الدلالة على الكل، على الذات والصفة، دلالة مطابقة. فالرحمن دلل على ذات موصوفة بصفة الرحمة، يبقى الذات والصفة ده دلالة المطابقة. تبع على جزء المعنى، على الذات أو الصفة وحدها، اسمها دلالة تضم، أن يدل الرحمن على الذات ده تضم، أو على الصفة ده تضم. طب دلالة الالتزام على خارج عن الاسم بما يلزم له ولا ينفك عنه، ده اسمها دلالة الالتزام. فمثلا الله عز وجل الخالق، طب الخالق دل عليه على العلم، عليكم السلام، على العلم وعلى القدرة باللزوم والالتزام، لأنه محال أن يكون الخالق عاجزا، ومحال أن يكون الخالق جاهلا، يبقى هذه دلالة إيه؟ التزام. يبقى الدلالة على كل معنى على ذات وصفة دلالة مطابقة، على الذات وحدها وصفة وحدها دلالة تضم، على خارج عن هذا الاسم والصفة دلالة التزام. اسم الخالق دل على الذات والصفة مطابقة، دل على الذات أو الصفة ده تضم، دل على العلم والقدرة ده التزام. ها أحد يعيد، ما الفرق بين الدلالات الثلاثة؟ الدلالات الثلاثة تفضل. يعني على الكل، على الكل، الدلالة على الكل الذات والصفة، الكل عندنا المراد به الذات والصفة، ده دلالة ايه؟ مطابقة. ها على الجزء، ها على الذات وحدها او الصفة وحدها، ها دلالة الالتزام على خارج عن هذا مما يلزم، مما يلزم. فدلالة الخالق على العلم والقدرة دلالة الالتزام، هذه الدلالة. طيب احد اخر، ها تفضل. الدلالة على الكل، نعم. على الجزء، الذات أو الصفة. على خارج على مما يلزم، نعم، أو يستلزم، نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال المؤلف حفظه الله ووفقنا وإياه: ومنه كل صفة.
وهذا اللي بيروح يجلس عند أهل البدع ويتلقى عن أهل البدع ووجه لأهل البدع، نقول يلزم من هذا أنه مبتدع، يلزم من هذا أنه يحب منهجه، يلزم من هذا أنه كذا، يلزم من هذا، المهم أنه الحق به باللزوم، إنما ينكر هذا، ولهذا نلحق به. فيلزم من ذهابه ووجهه إلى أهل البدع أن يكون منه. ولهذا سفيان الثوري لما سأل عن ربيع بن صبيح فقالوا: ما نعلمه إلا أنه على السنة لما قدم البصرة. قال: من بطانته؟ قالوا: القدرية. قال: القدرية، إذ لو كان يقرأ القدرية لما جلس. صح ولا يا إخوان؟ نعم. ولهذا يقول ابن عون كما ذكر ذلك ابن بطه في الإبانة، قال: المجالس لأهل البدع أشد علينا من أهل البدع. انتبه، ذكر ابن بطه في الإبانة، ليس ابن بطه، ابن بطه ده المبتدع، ذكر ابن بطه العكبري رحمه الله تعالى في الإبانة عن ابن عون: المجالس لأهل البدع أشد علينا من أهل البدع. من هذا المجالس، ليه يا أخواني؟ لأن صاحب البدعة عرف، معلوم معلوم معروف، فالنص التقيل. إنما المجالس له ليس ظاهر البدعة، فالناس تغتر به، ولهذا إذا رأوه يجالس على البدعة قالوا لا هذا لو كان مبتدعا لما جلسه الشيخ الفلان، هذا لو كان كذا لما كذا، هذا لو كان شديدا لما، وهكذا. فيكون المجالس لصاحب البدعة أشد علينا من صاحب البدعة، ولهذا احنا ما نحتاج إلى جهد جهيد مع صاحب البدعة نفسه، إنما المشكلة مع المجالس. الأشعري ما في مشكلة منه، إنما المشكلة المثنى على الأشعري والمجالس للأشعري. ولهذا أول ما تقول للناس مثلا يعني على جمع رأي فأده مبتدع ضال، طب حسن لا 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 مش مبتدع ضال يعني أخطأ، ثم تقول ده هذا أثنى على الأشعري والصوفي، فيخيل أمره على الناس، يخيل أمره على الناس. يا أخواني الروافض الشيعة يخيل أمرهم علينا، خامنئي وخميني يخيل أمرهم علينا؟ أبدا. لكن لما أن حماس تثنى على هؤلاء يخيل أمرهم على الناس. ليه؟ حماس في الظاهر تقاتل يهود وتمدح مين؟ الشيعة. خرجت الشيعة أبطال على لسان حماس، فحماس أشد علينا من الشيعة لأن أمرهم يخيل وهم يمدحونهم. فحماس الابن الروحي للخميني هكذا يقولون، ويشكرون حسن نصر الله والحوثيين وجبهة العراق وجبهة سوريا وجبهة. فلهذا هبط مستوى الحنق والمعاداة للشيعة بعد تعاون حماس معهم وإظهار المتحدث الضال أبي عبيدة في خطاباته الشكر لهؤلاء فخلى أمره. ولهذا الآن كثير من الناس يقول قامت إيران بما لم تقم به العرب كلهم، تبا لحكام العرب ورفع الله قدر إيران. هذا موجود ولا غير موجود يا إخوان؟ موجود موجود. فالذي يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع، ذلك لأن أمر أهل البدع ما يخيل عليه، لكن الذي يجالس أمره يخيل على الناس، فيقبلون المبتدع عن طريق المجالس بما لا يقبلون المبتدع مباشرة. ولهذا دول أشاد. تريش بقى الأخ السلفي، أصل الأخ السلفي وإزاي يعني نحذر منه ونبدع على إن مثلا بجالس فلان أو علان، والله أصوله سلفية، هذا لو كانت أصوله سلفية لما جالس من يحارب السلفية الليل والنهار. لو عرفت أنت الأصول عرفت هذا، وهذا به ابدأ، هذا أشر علينا. ليه؟ لأن البدعة مررت عن طريق هذا، لم تمر عن طريق أهل البدع. الآن لما يكون شيخك صاحب الخواطر المخرف الصوفي هذا هنقول لك ابعد، لكن لما يكون شيخك اسمه هذا محمد حسان اللي شكله سلفي، ها؟ ولما يأتي يقول في لما رد دروس التفسير ويقول إن أنسى فلا أنسى فضيلة الشيخ فلان الفلاني الذي كان والذي كان، وأين نور السهى من نور حضاء، وأين نور وأين الثرى من الثريا، وأين وأين إلى آخر ذلك، ها؟ يوم يخيل أمر هنا يقدم لنا بقى صاحب الخاطر على إنه إمام عالم، إنما هو نفسه ليس بإماما ولا عالم. ولو جاء يقدمه أشعاري ما في مشكلة. سيد قطب يا أخوان اللي ثبت في الناس إيه؟ عند كثير من الناس اللي ثبت عند كثير من الناس مين؟ ثناء الإخوان. أبدا أول إخوان ما عندوش إلا إيه؟ ألا إنه إمام الشهيد الذي قال إن إصبعا رفع كتبت به ما أدري، بس ده اللي عنده. لكن تعال بقى للجماعة السلفيين، هذا الرجل كان أديب وكذا وكذا، وهذا الرجل كان يكتب بكذا، وهذا الرجل ماذا صنع، وهذا الرجل كان وبرروا وعللوا ضلالاته وقدموا الأمة على أن العالم المضطهد اللي كذا واللي كذا والذي قضى حياته من أجل قضية الحاكمية، مع أن تكفيري بقضية الحاكمية. فلما يجي محمد إسماعيل السكندري الحزبي يترجم له في كتاب علو الهمة بأنه عاش سيدنا وسيدنا عاش قطبا ومات قطب. يبقى هنا سيد قطب لو قرأنا عنه بأنفسنا لوجدناه من يا أخواني سيد قطب؟ لوجدناه الطعن في الصحابة، الطعن في الأنبياء، الطعن في كذا. لكن لما تأخذ سيد قطب من محمد إسماعيل سوف يكون قدوة، الذي عاش سيدنا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطب. لما تأخذ سيد قطب من سيد عفاني يبقى تجد ماذا يثنى عليه، لأنه ولأنه ولأنه ولأنه. يبقى إذن هنا نستوعب كلام السلف ولا نقول نصدق كلام السلف صادق بنفسه، ما يحتاج نحن يعني، لكن ننتقل من علم يقين إلى عين يقين حينما نرى فعلا في المجتمع أن أشد شيء علينا هم من يجالس أهل البدع ومن يثنى على أهل البدع، حتى لو قال أنا لا ألتزم أصول من أصول أهل البدع. ولهذا كلمة السلف كانت شديدة، ما فيها تهاون في الذي يجالس أهل البدع، ما تقولش بقى أصوله، الحق مباشرة، الحق مباشرة. وهذا نص القرآن، الله عز وجل يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم إذا مثلهم وإن لم تخض أنت لكن جلست من خاض. نعم
نبط بوب على هذا الأثر.
أيوة بوب على هذا الأثر بقوله،
قال باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان. قد أعلمتك يا أخي عصمان الله وإياك من الفتن وأقانا
جلست قوم يمرضون القلوب يا أخوان
ويفسدون الإيمان
يمرضون القلوب. ولهذا من جالس صاحب بدعة مرض قلبه. نعم
قال قد أعلمتك يا أخي عصمان الله وإياك من الفتن ووقانا وإياك جميع المحن أن الذي أورد القلوب حماها وأورثها الشك بعد اتقائها هو البحث والتنقيب وكثرة السؤال عما لا تؤمن فتنته وقد كفي العقلاء مؤنته، وأن الذي أمرضها بعد صحتها وسلبها أثواب عافيتها إنما هو من صحبة من تغطر ألفته وتورد النار في القيامة صحبته. وأما البحث والسؤال فقد شرحت لك ما إن أصغيت إليه مع توفيق الله عصمك ولك فيه مقنع وكفاية، وأما الصحبة فسأتلو عليك من نبأ حالها ما إن تمسكت به نفعك وإن أراد الله الكريم به وفقك. قال الله فيما أوصى به نبيه صلى الله عليه وسلم.
إلى آخر أسق الأدلة. نعم
قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال المؤلف
وبهذا يجاب عن هذه الشبهة، كيف تبدعون أناسا أصولهم سلفية؟ ليس الرجل إذا كان أصوله سلفية لا يبدع؟ نقول أنت جاي بالأصول السلفية، فمن الأصول السلفية مجانبات أهل البدع، هذه من أصول السلفية. لكن أنت جعلت أصول السلفية لأسماء وصفة، ما لم يكن معطلا أو ممثلا خلاص. حتى الذي يثني على المعطل أو ممثل طالما يقول أنا نفسه معطل ولا ممثل لا تبدع. وماذا بعد الثناء؟ إذا كانت المجالسة تلحقك به فكيف بالمؤانسة وبالثناء وغير ذلك؟ هذا أشد وأشهر. نعم ولهذا تجعلون هذه من قواعد غلاة التجريح. أيوة شوف غلاة التجريح، الرجل أصول سلفية والرجل شرح أصول السنة المحمد والرجل باله 30 سنة بيشرح كتب أهل السنة زي ما بيقول حسن عن نفسه. هذه عقيدة أعلمها. يا سلام مش أتعلمها لا أعلمها، يعني أنا شيخ قديم في العقيدة، شيخ قديم أوي. طب أنت شيخ قديم في العقيدة وضللت، هي العقيدة بالتقدم؟ ده لو افترضنا سلمنا جدلا يعني. نعم
قال الشيخ محمد
اللي بقاله 30 سنة بيعلم العقيدة يقول الأشعار ومال السنة. تعالى واحنا نقول لك بقى واحد عنده 30 دقيقة ومش عنده هوا حضرها في السنة 30 دقيقة. أحد إخوانكم الدرس السبت الماضي أول مرة مش عارف نجار ولا إيه يعني صنيعي، أول مرة يحضر الدرس السبت اللي فات جاء الساعة 9 وشوية والساعة 10 تمام، نجار ولا ما أدري صنيعي لما أدل الظهر إحنا نازلين جاءني أخ اللي هو كان جايبه الأخ السلفي اللي كان جايب هذا العام، قال لي شوف صفحة الأخ ده، ده أول مرة يجي عليه، قال لي شوف إيه بقى الأخ، الأخ كتب إيه؟ وإن حسن البن وإن سيد قط لا من أهل الضلال ويحضرون وكذا وكذا إلى آخر ذلك. شوف إخواني الظهر الأخ مش اقتنع، ده كاتب منشور، ده كاتب مش ده بقى دعية كمان، ده بقى دعية كمان، يعني كاتب منشور اهو بيدعو مجرد حضر هذا. لكن اسأل هذا الرجل سؤال مباشر لسيد قطب لحسن اللي بيقول عقد أعلمه منذ 30 سنة، ايه السؤال المباشر؟ ان سيد قطب أحبه من أعماق قلبي وإن كنت أعلم أن له المخالفات. هذا الرجل الذي عاش وعاش 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 ومات 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 ومات، الأستاذ الشيخ سيد قطب. وأنا أقول لك رجل قبل صلاة الظهر، ما هيقول يا شيخ ما أنت بقى ما أنت شحنه وأنت عام شحنه بالحق، صح صح شحنه بالحق، فلهذا تكلم. من الذي يقبل أن يطعم في الصحابة؟ من الذي يقبل أن يطعم في الأنبياء؟ من الذي يقبل أن يطعم في وهكذا في علماء الأمة؟ نعم.
قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى، قال المؤلف حفظه الله ووفقنا وإياه: ومنه كل صفة دل عليها.
هذا آخر أيضا درس الماضي جاءني فتعرف عليها بعد الصلاة، بعد صلاة الظهر قال لنا فلان فلان أول مرة احضره، فعلا شفته من ضمن الإخوة أول مرة احضره، قال لي هذا أنا بقالي 8 سنين الإخوة بتحاول معايا أسمع لك، ما سمعتك شبه 8 سنين بيحاولوا معايا، 8 سنوات تحاولوا معايا، أقول لا لا، كان طبع رسله هذا لا هذا لا. وفي أحد الإخوة يعني قال لي جزاه الله خير وقعد يدعو له كثيرا إن الأخ ده كان صبور معاه، طب بس اسمع طب بس طب بس حتى سمعت والحمد لله، وأنا الآن تركت كل هؤلاء بفضل الله سبحانه وتعالى وأواظب على الإيه؟ على إسلام. 8 سنوات يحاولوا معاه، 8 سنوات يحاولوا معاه، أبدا الباب مغلق. نعم.
قال رحمه الله تعالى، قال المؤلف حفظه الله ووفقنا وإياه: ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها. يفعل الله ما يشاء فعال لما يريد. أفراد الأفعال من النزول والمجيء والاستواء والأخذ والبطش لا يحصى، لأن الفعل كمال، فكمالات الله لا حصر لها ولا نهاية لها، كذلك الكلام كما تقدم. ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها. ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة والأمر. ولعلكم تعرفون تفاصيل ذلك وأمثلة ذلك في كتب العقيدة، وهذه قواعد. ومنها الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها، كل ذلك تثبت للورود لورودها،
تثبت للورود، نعم
تثبت
او لورودها
لورودها، ولا تؤول. لا يقال المراد بالرضا إرادة الإنعام،
يبقى احنا عطلنا الرضا، ولا المراد بالمحبة ايضا إرادة الإنعام، يبقى احنا عطلنا المحبة، ولا المراد بالغضب إرادة الانتقام، يبقى احنا عطلنا الغضب، يبقى احنا عطلنا الصفة. وهذا واحد. الأمر الثاني أضفنا معنى ليس هو المراد، يبقى احنا هنا وقع ضلالنا من جهتين، الجهة الأولى تعطيل الصفة الحقيقية عطلنا المحبة، الجهة الثانية أعطينا معنى للمحبة ليس هو المعنى الشرعي، أعطينا معنى الغضب ليس هو المعنى الشرعي. قال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني أغضبونا انتقمنا منهم. فلو كان المراد بالغضب هو إرادة الانتقام، طب الله ذكر الغضب والانتقام، فلما آسفونا أغضبونا انتقمنا منهم. طب ولماذا لم تتأولوا الرضا؟ قالوا لا، احنا نثبت الرضا يليق بجلال الذي يمثله رضا، إرادة، نثبت إرادة لا تماثلها إرادة. قلنا فهل أثبتتم غضبا محبة رضا لا يماثلها محبة ولا غضب ولا رضا ولا إلى آخره؟ وإلا ما تقولون في الإرادة تقولون في سائر الصفات، وما تقولون في سائر الصفات تقولون في الإرادة. ومن هنا قلنا لهذه الطائفة المحرفة التي أثبتت بعضا وعطلت بعضا القول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات، ولغيرهم القول في الصفات كالقول في الذات، وهؤلاء القول في سائر في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات. نعم، يعني أنتم أثبتتم الإرادة على الحقيقة وقلتم لا يمثلها إرادة، وأولتم باب المحبة والرضا والغضب وكذا. طب ما هو نفس المسألة، لماذا لم تحرفوا الإرادة؟ قالوا لأن الخالق عقلا لا يكون إلا مريدا، فنثبت الإرادة على الوجه اللائق بها ليمثلها إرادة. قلنا وسائر الصفات نثبتها على هذا النحو، ولهذا الأشاعرة إنما أثبتوا الصفات السبع بغير طريقة أهل السنة والجماعة، أثبتوها لأن العقل يدل عليه، وغير لائق عقلا أن يكون الله ليس بالسميع ولا بالبصير ولا بالمتكلم ولا بالمريد ولا ولا إلى غير ذلك. نعم، إنما نحن أهل السنة أثبتناها بالنقل، وأثبت والعقل بعدم إحالته لذلك وعليه. فلما كان الطريق عندنا النقل عمم، أثبتنا الإرادة والغضب والمحبة والمجيء والإتيان والنزول وكل ذلك، وهذا نفيتم بعضه وأثبتتم بعض. فلماذا نفيتم بعضا وأثبتتم بعض؟ ودليل الإثبات يرد على دليل نفي عندكم. فإما أن تردوا الإرادة تحريفا، وإما أن تقبلوا غيرها إثباتا يليق بجلاله سبحانه. ولهذا سيما أهل البدع التناقض، ولهذا انظروا إلى فقه الإلزامات لأهل البدع، فإنه من أعظم ما يسقطهم، من أعظم ما يسقطهم فقه الإلزامات. ما من مبتدع إلا وما يثبته دليل على ما نفى، وما نفى دليل على ما، وهكذا. يجيك واحد أن يقول أنتم دخلة بتكلموا في الناس وأعراض العلماء، مش عجبكم حد أعراض العلماء؟ لا، أنت انتبه، أنت اللي بتقوله ده إيه أصلا؟ ما أنت مش عاجبك حد هو، ما أنت بتتكلم هو في أهل العلم، هو بتكلم في ربيع المدخل، بتكلم محمد أمين الجامي، بتكلم فيه فيه فيه، ما أنت بتتكلم هو، يبقى نفس اللي أنت بتقوله بيقال عنك، نفس المسألة. فإما أن يكون الكلام ممنوعا فيكون على الجميع، أو يكون الكلام مقبولا إذا قام بعلم على سبق العلم فيكون من الجميع. فأنت وقعت فيما تحذم رابطني بدائها وانسلت. أنت ضاق صدرك لما تكلمت في شيخي، فلماذا تتكلم في شيخي؟ لكن أنا لا أمنع أن تتكلم في شيخي أو أتكلم في شيخك إذا بني الكلام على علم، وأمنع إذا بني الكلام على باطل، بل أمنع أن تتكلم في نتنياهو بالباطل. لو نسبت إليه ما لم يفعل، لو نسبت إلى نتنياهو ما فعل شارون وكلهم يهود كذبة، يبقى أنت كذبت، ولا يجوز أن تكذب على كافر بقول كافر. الله فرق بين الكفار، لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين، ولا تجدن أقرب مودة الذين قالوا، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه، وهكذا. نعم، أهل الكتاب الشارع أباح لنا نكاح نسائه وأكل ذبائح، الوثنيون لا، لا تباح النساء ولا تؤكل ذبائح، وأولاء ماذا؟ كلهم ماذا يا إخوان؟ كفر. علمتنا الشرع هكذا، لو أنت جيت أباحت نساء الوثنيات نقول خالفت الدليل، ولو جيت حرمت نساء الكتابيات هنقول خالفت الدليل. لكن كلك بقى تحرم واحدة امرأة معينة، دي مسألة أخرى، يكون خارج عن أمر الإباحة. نعم،
قال رحمه الله تعالى:
وأصعب شيء وأصعب هزيمة نفسية أن تكون محاصرا في قواعد التناقض، وأنك تخاطب أقواما يعنونك فقط، لا تخاطب أمة تدلها على الخير. فالكذاب عارف أنك كذاب، وأنت عارف أنك بتار، شفت ما وجدت، وإن شاء الله يعني سنبين مقطع يعني مفصل، شوف الانهزامية اللي عند حساه لما أقل أشعر السنة راح يدور في كتب المسلمين أو يبحث له، فلما وجد عبارة اللي هي كلام شيخ إسلام إن الأشاعرة ومأهل السنة في بلد كذا، شوف من خذلان الله يعني أسكت. لو أنت سكت الناس كانت متعاطفة معك، بعض شيلوا مدباعك أصل كان في المحكمة وأصل لو قال كذا ممكن يحصل له كذا. يعني في ناس بتدافع عنك بدعوى أن يعني مسكين المسكين واخد الأسطرة معه واخد يعني مسكين، كان ممكن زقة ولا حاجة ما يقول أشعر. لكن لما تيجي بقى تطلع تبرأ نفسك تقوم تخنق نفسك وتشنق نفسك بالإعدام، أي خزان أعظم من هذا؟ ليه؟ لأنك أنت لما عابك الناس أنت مش عايز حد يعيبك، فتقوم تعمى وتطلع تدافع عن نفسك بما يورطك. أو ده زي رسلان لما طلع كتاب مجنون ليلى، الكلام ده من سنة 82 مثلا. فيجي الطلاب يقول لي اول ما تقول لهم مثلا مجنون ليلى وفي وفي، يقول لك من الظلم انتم يا حداديه من الظلم انك انتم تاخذوا رجلا يتكلم ولا صنف في اول حياته ولم يكن فكان في تحاطم. يقوم يطلع في سنه 39 او 38 وبيرد علينا، يقوم يطلع يعمل ايه بقى؟ يجدد العقد بعد ما كانش عارف تقرا العقد وكان عليه ختم ايه ولا سنه كام، راح مجدد العقد وعامله جديد وحط ختم ازرق 1439. انه ايه؟ ان ده من فضائله، ان الكتاب ده ايه؟ انتم لا تفهمون لا تقرؤون، واذا قرأتم لن تفهم، ده هذا الكتاب كذا ودرس في جامعات مش عارف ايه وبلغني انا مش عارف كان ايه ايه وطبعت منه طبعات ايه يعني اعطاه ايه؟ نفس المسألة. اول امس من يوم انت في الحج لما خطب خطب عرفة حسان وتكلم بكلام أشعار، نفس كلام أشعار وتكلم وبقى من غير تجسيم ومن غير اللي هي الألفاظ المجملة اللي عندنا اللي احنا لا نثبت ولا فيها من جهة الألفاظ، عمل ايه بقى لما الدنيا كلها قامت عليه؟ قامت الدنيا عليه، ما هو ده زي مقطع جهد بالسنن كده، قامت الدنيا عليه. طب ما قامت الدنيا على حسان، بس احنا راسنا مرفوعة، راسنا مع انهم عملوا فينا عمايل بس راسك مرفوعة بتواجه الدنيا كلها. والآن تحت المقطع على فكرة لو تدخل دلوقتي هتلاقي صدقت يا شيخ، بعد ما كان وقتها ايه؟ كذبت يا شيخ يا صهيوني، واحد طلع كان يجيب صورة نحط نجمة مش عارف ايه لكن دلوقتي صداقت. لكن هو لما قام دون عليه مخزول، روح يعمل ايه برضه؟ جو اللي امبارح يعمل ايه؟ شوف الخزلان يا اخوان، شوف الخزلان. يقوم يبرئ اولا ترجم نفسه وبعدين يبرئ نفسه بايه بقى؟ ان الالفاظ دي اصلا شيخ اسام قال ان اريد بالجسم كذا وكذا وهذا الذي اردته. انت الان بتتكلم في محل الانتقاد، انت محل الانتقاد انك تكلمت بالفاظ مجمله اهل السنه لا يثبتون الفن الا بكذا، تقوم انت تقول اما من جهه المعنى فكذا وهذا الذي اقصده، فانا ربيت على العقيده منذ سنه كذا وكذا 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 وهذا الذي اقصده، ما هو ده محل الانتقاد. هل اللي انت بتقوله الان 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 بالتفصيل هذا من جهه المعنى هو اللي انت قلت الخطبه؟ لا، ما هو ده محل المؤاخذه. فانت الان بتبرئ نفسك بايه؟ بمحل يعني بمعنى اصح محمد حسان في المقطع هذا يرد على محمد حسان فين؟ في خطبه عرف، وخرج يبرئ نفسه بهذا. طب انت بتبرئ نفسك وتورط نفسك، انت ما قلت هذه الالفاظ قال الشيخ حسان متكلم بها، انت قلت شيخ حسان يقول وبيقول لك انا اعلم انها الفاظ مبتدعه، هو نفسه حسان الفاظ مبتدعه قصد الفاظ مبتدعه ولا بد فيها من جهه الفاظ كذا وكذا 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 وهذا الذي قصدته. يا الله يا اخواني ما في عقول مطلقا، مش مثلا انا اخطات من جهه المعنى وجزا الله خير من انتقد مثلا في هذا وفعلا كان ينبغي، لا ده بقول لك عارف هذا كذا وكذا كذا وان المتكلم ده قد يريد وقد ولكنني انا اريد ماذا؟ المعنى الصحيح. قال لك كده. طب انت ذكرت معنى صحيح في خطبه عرفه؟ لا. وما انت ذكرته فين؟ في قناه الرحم. طب المنتقد عليه فين؟ غير امور بقى اخرى حتى في تراجعي هنبينها يعني، لكن انا ابين لك الخزان. طب واحد يقول هو حسان مش عارف كده؟ هو حسان مش عارف العباره دي كده؟ طب ما هيقوم عليه المداخل تاني، المداخل مش محسوبين عندها، المداخل ساقطين ساقطين. انما هو عايز يحافظ على مين؟ على الاتباع. والاتباع عينهم ايه؟ الكلام الكتير والشكل الكويس بس وخلاص. تعرف لو الناس مسكوا امراه بغي ولكن وانا مش عارف ايه وانا غصب عني وانا زوجي طب مش عارف ايه مات وانا مش عارف اجرى على العيال اعمل ايه فلقيت نفسي، تعرف انها تعمل ايه؟ هيطبطبوا عليها ويدوها فلوس وروحوا. في حرفه كده. يبقى انت امسك امراه كذا ولا امسك حرامي. اما الحرامي قاعد يعيط ويقول اعمل ايه انا ابني شوفوا اشعات ابني اعمل ايه ما لقيتش قدامي باب ولا كذا، هياخدوه ويروحوا ايه؟ ويروحوا يروحوا كمان ممكن يبنوا له بيت ولاد يجيبوا له كذا وكذا ونسوا انه ايه انه حرامي. طب دي لو رفع للنبي كان عمل ايه؟ كان اقام الحد ولا كان اقام الحد؟ فهو بيخاطب طبقه. انما انت محذوف محذوف, انت محذوف محذوف, لكن انت كم مقاتل؟ الف مقاتل. طب بس احنا عندنا 100 وكان وعشرة مليون او سبعة مليون, فاحنا عندنا 100 وكذا مليون, وسيبك من الف مقاتل دول بتوع المداخل دول بنقصهم هم اصلا كده اصلا الناس دي محدش, لو احنا تابعناهم ومشينا وراهم مش هيبقى لنا احد معنا احد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذه طريقة أشعرية عقيمة فيها نفي للصفة وإثبات للازمها, ولا معنى لذلك طالما أثبتتم لازمها يلزمكم إثبات الصفة, لأنكم أولتم عدة صفات إلى صفة واحدة كلها حولوها إلى الإرادة. الإرادة صفة مستقلة, والمحبة صفة مستقلة, والغضب كذلك, والكراهة والانتقام وغير ذلك, كل ذلك كما يليق بالله تعالى. والذي حملهم على هذا الاضطراب كما قال والد إمام الحرمين الجويني الأب: إن شيوخ الأشاعرة لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق. فهموا من الغضب غليان دم الغضب, وفهموا من المحبة والرضا والرحمة الانفعال النفسي, ولم يفهموا أن صفات الخالق كما يليق به ولا تجري على صفات الخالق لوازم صفات المخلوق. هذا الذي فاتهم. لتعرفوا هذه الحقيقة اقرأوا رسالته في مجموع متون المنيرية, الرسالة التي وجهها بعد التوبة إلى شيوخه. والد إمام الحرمين خلاف إمام الحرمين, وإمام الحرمين صحيح رجع, ولكن رجوعه غير صريح, كما يدل على ذلك كتابه الصغير الذي سماه العقيدة النظامية. فيها نوع من الاضطراب. أما والده فرجع رجوع
صريح. نعم.
بل يستفيد طالب العلم,
يعني صرح برجوع, لما الثاني رجع إلى التفويض, هذا رجع إلى التفويض ويظنه إيه أنه هو المنهج السالم, لأن التفريق بين التفويض وبين السنة خيطه رفيع, من لم يضبطه وقع في التفويض دون أن يدري. نعم.
قال: بل يستفيد طالب العلم لماذا اضطرب الأشاعرة هذا الاضطراب. لا تستطيع أن تفهم ذلك إلا من رسالة والد إمام الحرمين, فرسالة والد إمام الحرمين بالنسبة للطالب الصغير أنفع من قراءته في الإبانة في أصول الديانة, اسمها النصيحة. ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كماله.
إذن هو حلل عقيدة علماء الأشاعرة وقال الذي حملهم على هذا التحريف ماذا؟ أنهم لم يفهموا من صفات الله إلا ما كان في صدر المخلوقين. يعني ماذا يا أخوان؟ يعني مثلوا, فلجأوا إلى التعطيل, إلى نفي هذه الصفات بالنسبة لله عز وجل, لأن إثباتها يقتضي التمثيل, فنفوها تحريف. نعم.
قال: مما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد, وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك, كل ذلك لأنه يتضمن كمال ضد هذه الصفات المنفية. انتبه لهذه النقطة وهي مهمة. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة. الجهة والجوهر والجسم والحيز, هذه ألفاظ يستعملها علماء الكلام في حق الله تعالى أحيانا نفيا وأحيانا إثباتا. ما موقف أهل السنة من هذه الألفاظ؟ لا تثبت ولا تنفى ولا تستعمل في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا لعدم الورود.
تبالك يا إخوان, لكن حسن أثبتها إيه؟ ذكرها إيه؟ نفيا, لا تجسيم ولا تحيز ولا حركة ولا انتقال, صح؟ يبقى إذن أهل السنة والجماعة يقول ماذا؟ لا تنفى ولا تثبت. تكن من جهة المعنى نستفصل, ولهذا يلزم حسن لما نفى هذا إنما ينفى هذا, لا ينفي لفظا لكن يقول إن كان يريدون بالجسمية كذا أو لا تجسيم على المعنى الذي كذا كذا كذا, وإن كنا لا نثبت ولا ننفي الصفة، لكن ننفي المعنى، المعنى الباطن، لكن لا نستعمل لفظة التجسيم أو الجسم لا إثباتا ولا نفيا، حتى ولو أردنا المعنى الصحيح، لأن المعنى الصحيح أبدا يعبر عنه باللفظ الصحيح. ولهذا يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: والتعبير عن الحق بالألفاظ الإلهية الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. يبقى نعبر عن معنى صحيح بالألفاظ الصحيحة، إنما هذا لفظ لم يرد في الشرع إثباته ولا نفي، يبقى يثبته ولا نفي. طب المعنى نستفسر. نعم.
قال: لم يرد إثباتها ولا نفيها، وقد التزمنا أننا لا نتجاوز الكتاب والسنة. إذا راجعنا آيات الكتاب والسنة الصحيحة لا نجد إثباتا لهذه الألفاظ ولا نفيا. فلو سأل سائل: هل نثبت لله تعالى جهة؟ قلنا له: لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. ما معنى في السماء؟ أن الله تعالى في السماء في بمعنى على، أو في تبقى،
يعني على السماء، مثل ما قالت على: ولو أصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، أو يراد بالسماء. ها؟
قال: أو في تبقى على بابها، ويكون السماء بمعنى العلو.
نعم.
لأن لفظة السماء تطلق عدة إطلاقات، لفظة السماء تطلق على السحاب، وتطلق على هذه الأجرام، والسماء بنيناها بأيد، هذه الأجرام المبنية، وتطلق على مطلق العلو. فقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، إما أن نفسر أأمنتم من في العلو، نثبت العلو أنه عال على خلقه على جميع مخلوقاته، فأعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات العرش، فالله سبحانه وتعالى فوق العرش مستوى على العرش استواء يليق به لا لحاجته إلى العرش، خص العرش بالاستواء لحكمة.
فالسماء كل ما عليه تسمى سماء، أنزلنا من السماء ماء طهور، من السماء من السحاب الماء يكون السحاب، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاج. نعم.
خص العرش بالاستواء لحكمة يعلمها، وليس العرش يحمل رب العالمين حاشا، فالله أكبر وأعظم من
بل الله حامل العرش سبحانه وتعالى وحملته. نعم.
بل الله أكبر وأعظم من أن يحمله مخلوق، بل الرب سبحانه وتعالى هو الذي يحمل العرش وحملة العرش بقدرته وسلطانه، غني عن العرش وعن جميع مخلوقاته. هذا معنى العلو، هذا معنى في السماء. أأمنتم من في السماء؟ من في العلو؟
لكن نثبت استواء على العرش يلق بجلاله، نثبت استواء على العرش استواء. أما علو الله عز وجل صفة ذاتية عامة، فالله عز وجل عالي سبحانه وتعالى، العلو هذا صفة لازمة له. ولهذا أين الله قبل أن يستوي على العرش؟ أين كان؟ في علو، وضده السفول، والله منزه عن السفول. نعم.
قال: أمنتم من في السماء، من في العلو؟ على حد قوله تعالى: فسيروا في الأرض. سيروا في الأرض، ما معنى سيروا في الأرض؟ يعني في جوف الأرض، لا، على وجه الأرض، بأن تفسر في بي على، وليس ذلك تأويلا، لأن حروف الجر تتناوب، هذه قاعدة، ليس هناك تأويل، لأن هناك من يجلس لكم بالمرصاد فيقول لكم أنتم أحيانا تؤولون وأحيانا تقولون لا، ويزعمون أن قولنا آمنتم من في السماء من على السماء أنه تأويل. لا، ليس بتأويل، هذا تفسير.
هذا تفسير، انتبه، مش تأويل يعني خروج عن الايه الظاهر إلى غيره، لا، هو ده الظاهر. فإن في تأتي ويراد بها على، ولا أصل منكم في جذوع النخل، يعني على، لأن حروف الجر قد تتناوب، هذه تأتي بمعنى هذه. نعم.
قال: هذا تفسير، تأويل بمعنى التفسير والبيان، ليس هذا هو التأويل المذموم. التأويل المذموم التحريف،
وهو الخروج باللفظ عن معناه الحقيقي. نعم.
قال: هل نثبت لله تعالى جهة؟ قلنا له: لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء وأنه فوق العرش، ثبت ذلك إن الله كتب كتابا وهو عنده فوق العرش في حديث صحيح. الفوقية تثبت في السماء ثابتة وما في معناها.
نعم.
وأما معناه معنى الجهة فإما
هذا الله عز وجل قال عن الملائكة إيه؟ يخافون ربهم من فوقه، والملائكة في السماء، ومن فوقهم سيكون في ماذا؟ في السماء. نعم.
قال وأما معناه معنى الجهة فإما أن يراد به جهة سفول أو جهة تحيط بالله تعالى وهي في العلو ولكن تحيط بالله، أو جهة علو لا تحيط.
ولهذا لما قال حسان منافي الجسمية والتحيز هم فرحوا بذلك وغير حركة وانتقاء. ليه؟ قالوا بس وهابي رجع إلى منهج الأشاعر، خلاص حسان رجع من وهابيته إلى ماذا؟ إلى منهج الأشاعر. لهم ينفون هذا، بس هم حينما ينفون عندهم من مقتضى إثبات علو الله عز وجل واستواء الله على عرش حقيقة يقتضي التجسيم والتحيز، فهم ينفون التجسيم والتحيز وحسن في إيه؟ التجسيم والتحيز، وعندهم النزول والمجيء وكذا يقتضي الحركة والانتقاء، لهذا ينفونهم ماذا؟ الحركة والانتقاء، ويبدون نفي ماذا؟ الصفات كالمجيء وكذا. يبقى لما حسن يقول نفي التجسيم والتحيز والحركة والانتقال يساوي نفي الايه؟ الصفات، فالله أكبر، رجع الوهابي إلى منهج الأشاعرة وقاموا عليه. الوهابي رجع الأشاعرة. والسؤال بقى، هو أنت في المقطع بتاعك ما ردتش على الأشاعرة الوحشين دول اللي سبوك وقالوا أنت رجعت لنا ليه؟ لأن الإشمال اللي حصل في الخطبة كان عشان خاطره، فما يجيش الرد إعلان الحرب عليه، لأن دول أنا عاوزه، هما من الأشاعرة دول، ده الدنيا كلها. فعشان كده بدأ يرد والذين إنما الأشاعرة اللي فرحوا أنني لهم لا خذوا لست أشعريا. ما هو الأشعري اعتز بمنهجه وكتب كتاب أشعري أنا. طب ما تكتب بقى لست أشعريا أنا، اكتب كده. ما يقدرش. عرفتم يا اخواني؟ المفترض ان حسان فرض يرد على مين؟ لان المقطع من اللي نشره اصلا وتجر به منهم يا احمد؟ لا بقى وهابي رجعوا، المفترض يقول ايه؟ لست اشعري. لكن ازاي لست اشعريا وامس انا ما جلست هنا الا لانكم تركتم اماكنكم؟ ما ينفعش، هو هيبقى رد كده متلاعب. فاحنا نحط رد كده مغلف يمشي الناس اللي معنا، وانما اللي بالي بالكم ده سيبكم منهم، دول ما لهمش حال، دول ما لهمش حال. دول اللي بالي بالكم، من اللي بالي بالكم؟ نعم.
قال إما أن يراد به جهة سفول أو جهة تحيط بالله تعالى وهي في العلو ولكن تحيط بالله.
كفى بهذا هزيمة نفسية، كفى بهذا هزيمة نفسية أخوان. سبحان الله. شوف الذين سرقوا منا دقيقة من مقطع 22 دقيقة و20 دقيقة وإحنا موافقين عليها، لو خدوا كلمة إحنا موافقين عليها. طيب إلا إذا بقى حذفوها، لكن الكلمة كانت ناصعة كأن الله انتقاهم بها. وصار سبحان الله الرجل المتهم بجهد بالسنن، مش جاهد السنن. طب احنا لما جينا بقى يا اخواني نرد عليهم، بس لبيان الأمة احنا ردنا بكم يا اخواني؟ بساعات. يمكن كم مقطع؟ 13 ولا كم؟ يمكن 13 مقطع. طب 13 مقطع انا يا راجل مسؤول؟ لا 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 لا، حماس هي من حماس، الروافض هم من الروافض. ايه معنى السنن؟ بنعلم أمة، مش بندافع عن أنفسنا، إنما بندافع عن السنن، مش بندافع عن قائل جهد بالسنن، إنما ندافع عن مين؟ عن السنن. وعملنا مقطع كده انتوا بتحكمونا الكلمة التي جعلناها عنوان دعوتنا وعيشنا لها، فقدر الله أن تسمع اليوم، وقد ولو أننا حاولنا بكل السبل أن نسمع الأمة جاهد بالسنن، مثلا أنا أحد اليوم سمعها الناس في لحظة، يبقى نبين اليوم إيه السنن، نبين السنن كل، حتى الذي قالوا من هذه بينا لهم سنة ماذا؟ المحاكاة. الإنسان قد يحاك في هذا، ليس عبثا ولا استهزاء ولا سخرية ولا كذب ولا من منهجنا سخرية واستهزاء، لأن النزاع مع هؤلاء ليس في شك، إنما النزاع مع هؤلاء في أصل. فكانت فرصة بقى نبين أحكام الجهاد، حكم الاستعانة بأهل البدع في كذا في كذا، بينا منهم الشيعة، بينا حماس، بينا نسب حماس، بينا كل هذا بينا. فكانت فرصة إن إحنا نبين إيه السنة كلها وإنت مرفوع الرأس. طيب ما جات حد ما يسمعكش مش مشكلة، المهم إن إحنا حطينا الواجب علينا أن يسمع هذا أو يسمع أبدا. ولكن والحمد لله سمع من شاء الله له أن يسمع. بعض الناس يقول أنا ما كنت أعلم هذا الرجل، دخلت على الموقع وجدت إيه، لا ده أنا من اليوم لن أترك درسا له. كم واحد يا شيخ؟ ربع واحد. إيه ربع واحد بارك، اللي خسرناه لم يكن معنا والذي كسبناه ها هذا إضافة، لكن خسر نفسه هو، انت خسران وخسران. ولو وانت قبل جاي بالسنن كان ما شاء الله انت مرضى عنك، لا مرضى عنك قبل بس ولا مرضى عنك قبل بس ولا مرضى عنك. اذا دي مش اضافات، دي تمييز بس، تمييز وليس ايه وليس احداث خساره في هذا الباب. فانظر رجل يقوم يدافع عن نفسه مثل حسان فيورط نفسه، مثل رسلان فيورط نفسه، فرق بين هذا وبين رجل يقوم يدافع عن منهج. فالمسألة جاهد بالسنن هي بتاعتي يا اخواني ولا بتاعتكم وبتاعتي وبتاعت اي واحد؟ هو جاهد بالسنن يا اخواني بتاعت مين؟ ها السنن دي بتاعت مين يا اخوان؟ لكن نفي الجسمية والتحيل بتاع مين يا اخوان؟ لكن اشعر ومال السنن بتاع مين يا اخوان؟ واضح؟ في فرق كبير. نعم.
قال أما أن يراد به جهة سفول أو جهة تحيط بالله تعالى هي في العلو لكن تحيط بالله، أو جهة علو لا تحيط به، ثلاث احتمالات. من قال نثبت لله جهة، هل يريد جهة السفول؟ باطل، لأنه يتنافى مع العلو، علو الله تعالى صفة ذاتية. أراد بها جهة العلو لكن تحيط بالله، لا باطل أيضا. أراد بذلك جهة علو لا تحيط بالله لا تحيط به، هذا المعنى صحيح،
ولكن يعني محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، صح؟ فالله محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. نعم.
ولكن يخطئ من يستعمل لفظة الجهة، ولو أراد معنى صحيحا وهو المعنى الثالث لعدم الورود نقول له المعنى صحيح، ولكن لا تستخدم ولا تستعمل، اكتفي بما ورد لعدم الورود. طالما اللفظة تحتمل معان باطلة ومعان صحيحة لا تستعمل ولا تستخدم، اكتفي بالوارد. فالأول باطل، جهة سفول لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. يقول المؤلف حفظه الله وزادنا وإياه من العلم، صفة العلو ثابتة بالكتاب والسنة وبالعقل والفطرة وبالإجماع، أي إجماع أي إجماع؟ إجماع السلف. إذا قلنا الإجماع هو إجماع سلف هذه الأمة، إجماع الصحابة والتابعين، ولا يلتفت إلى مخالفة أهل الكلام، فأهل الكلام ليسوا من أهل العلم.
يعني إشارة إلى إيه؟ إلى أنه لا يعتد بخلاف أهل البدع. فلو خالف المسألة أشعر أو كذا لا يقال خالفوا ليه، فلا يثبت الإجماع للمخالفة. لا، أهل البدع لا يعتبرون في المخالفة، فإذا أجمع السنة على شيء فالإجماع إجماعه ولا يعتد بخلاف أهل البدع. نعم.
قال بعضهم لو وقف إنسان وقفا على أهل العلم لا يستحق من ذلك الوقف أهل الكلام، لأنهم ليسوا أهل علم ولكنهم أهل كلام، الكلام شيء والعلم شيء آخر.
واحد قال وقفت على طلبة علم أو وقفت على أهل علم، وقف لا يأخذ منه أهل البدع. نعم.
لذلك لا يؤثرون في الإجماع، الإجماع إجماع الصحابة والتابعين بما فيهم الأئمة الأربعة، وللأسف إن كثيرا من أتباع الأئمة الأربعة وخصوصا الأئمة الثلاثة خالفوا الأئمة مخالفة صريحة في هذا الباب مع تعصبهم الشديد لهم في الفروع، يعرف ذلك من درس عقائد الأئمة ومذاهب الأئمة. في هذا الباب ليس هنا مذاهب الأئمة والأربعة
وغيرهم من الأئمة على منهج واحد، في العقيدة منهج واحد، في الفروع يقع اختلاف. نعم. وإذا
منهج الصحابة، وإذا أتى المتخلفون المتعصبون للآراء الفقهية لهم أو على حسابهم، وإن لم تكن أقوالهم ثم خالفوا
في العقيدة، هذا تناقض بين، وهذا هو واقع كثير من منسوبين الأئمة الأئمة الثلاثة أكثر، وبعض المنسوبين الإمام أحمد وإن كانوا أقل بنسبة غريب، تراه في الفروع على مذهب مين؟ مالك، وفي الأصول على خلاف مذهب مين؟ مالك، تراه في الفروع على مذهب الشافعي، وفي الأصول العقائد يخالف مذهبه، ومن هنا انتسبت أقوال أهل البدع لمذاهب الأئمة الأربعة، فيقال المالكية كذا أو الشافعية أو بعض الشافعية وبعض المالكية رأوا كذا من البدع، وفي الحقيقة هذا هون من هذه المسائل التي نسبوها للأئمة الأربعة، والأئمة الأربعة منهم براء. احفظوا أدلة العلو، أدلة العلو كم؟ الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، هذه أدلة صفة العلو. صفة العلو غير صفة الاستواء، صفة العلو صفة ذاتية زي ما احنا قلنا، وصفة الاستواء الاستواء علو خاص العرش، صفة فعل فلنفرق بينهما، فالثاني باطل أيضا. الاحتمال الثاني ما هو؟ العلو مع الإحاط، لأن الله أعظم أن يحيط به شيء من مخلوقاته، كيف يحيط به شيء من مخلوقاته إذا كان الكرسي موضع القدمين، وسع كرسي السماوات والأرض، الكرسي والعرش ليقدر قدره أو لا يقدر قدره، فالله أكبر وأعظم لا يحيط به شيء سبحانه. والثالث حق من حيث المعنى، الاحتمال الثالث حق، لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، لكن كما قلنا لمن استخدم نقول له لا تستخدم إلى ما ورد وإن كان المعنى صحيحا. طيب نقف ونكمل بعد.